بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرح فضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى لكتاب آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، والتي ألقيت في المسجد النبوي الشريف في شهر ربيع الثاني لعام 2023. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح
الذي تدل عليه الأدلة أن الحلي النساء يكون فيه الزكاة، وكل ذهب وفضة فإنه تجب فيه الزكاة سواء كان حلي أو غير حلي، وسواء كان نقودا أو سبائك أو كسرا وقطعا، كل ذلك تجب فيه الزكاة.
فإن أعد للتجارة ففيه الزكاة.
فإن عد للتجارة ففيه الزكاة، يعني الذهب إذا كان معد للتجارة يبيع فيه ويشتري فإن فيه الزكاة، وكذلك الحلي إذا كان معد للتجارة هو يزكى، ولكن كما قلنا الحلي يزكى سواء عد للتجارة أو لم يعد للتجارة، لأن زكاة الزكاة ذهب وفضة، والذهب والفضة تجب فيهما الزكاة مطلقة كما جاءت النصوص العامة في ذلك وكما جاءت النصوص الخاصة أيضا في ذلك.
ويباح للذكر من الفضة الخاتم وهو في خنصر يسراه أفضل، وضعف أحمد التختم في اليمين
ويباح للذكر من الفضة الخاتم وهو في خنصر يسراه أفضل، وضعف أحمد التختم باليمين، لكن جاءت الأحاديث صحيحة في التختم باليسار وباليمين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل منهما ثبت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فسواء تختم في يمنى أو في يسرى كل ذلك جاء في سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك من الفضة ولا يجوز أن يكون من الذهب، لأن الذهب محرم على الرجال، فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أخذ ذهبا وحريرا وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها.
ويكره لرجل وامرأة خاتم حديد وصفر ونحاس، نص عليه.
ويكره لرجل وامرأة خاتم حديد وصفر ونحاس. الصفر والنحاس هو من أنواع الحديد، إلا أنها لها لون خاص، ويعني والحديد أعم منها، كلها تدخل تحت يعني مادة الحديد، ولكنها أنواع من الحديد، وكلها لا تتخذ منها الخواتيم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها حدية أهل النار، أن الحديد أنه حدية أهل النار، فلا يتخذ الإنسان الخاتم من الحديد أو الصفر أو النحاس، وإنما إذا اتخذه يتخذه من فضة ولا يتخذه من ذهب.
الكراهة
الأصل يعني في ال
قال ويكره لرجل وامرأة خاتم حديد وصفر ونحاس،
يعني الغالب أن يعني عندما يأتي في كتب الفقه يكره أن في رد بها كراهة التنزيه، لكن كون جاء فيها أن حلية أهل النار وصفها بهذا الوصف يعني يدل على أن الإنسان يبتعد عنها.
ويباح من الفضة قبيعة السيف وحلية المنطقة، لأن الصحابة رضي الله عنهم اتخذوا المناطق محلاة بالفضة.
ويباح من الفضة قبيعة السيف، يعني هو الذي يكون في مقبضه، وحلية المنطقة وهو ما يتخذ يعني على يعني بطن الإنسان يعني من المناطق، فإن يعني أن ذلك سائغ من الفضة، لأن الصحابة اتخذوا ذلك.
ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه.
ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه، يعني يستعملن الذهب ويستعمل الفضة، وهي مباحة كل منهما مباح للنساء، الذهب والفضة كل منهما مباح للنساء، فيباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه.
ويحرم
كما قلنا فيه الزكاة إذا بلغ نصابا أكثر.
والنصاب
في الوزن المتعارف الآن 92 غراما من الذهب، ومقدار 56 ريال من الفضة بالريال السعودي.
ويحرم تشبه رجل بامرأة وعكسه في لباس وغيره.
ويحرم تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل في لباس أو غيره، يعني لا في المشية ولا في اللباس الذي يكون عليه ولا في يعني هيئة الرأس ولا هيئة الوجه ولا غير ذلك. يعني يكون الرجل يعني يتشبه بالنساء أو المرأة تتشبه بالرجال، كل ذلك حرام. وقد لعن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لعن الله المشبهات من النساء بالرجال والمشبهين من الرجال بالنساء. كل من هؤلاء ملعون. فيعني الواجب هو الحذر من أن يتشبه النساء بالرجال أو الرجال يتشبهون بالنساء، لأن اللعنة جاءت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على أنه من الكبائر، لأن الكبائر هو ما كان عليه حد في الدنيا. الكبائر هي ما كان عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار أو حبط عمل أو غير ذلك. إن هذه علامة الكبيرة والميزة التي تعرف بها الكبيرة من الصغيرة.
قال رحمه الله تعالى:
الرجال إذا تشبهوا بالنساء فهم يعني يبحثون عن النقص، وأما النساء فإنهن يبحثن عن الكمال، لأن الرجال أكمل من النساء. فالنساء تشبه بالرجال تريد أن يحصل لها كمال الرجال، والنساء على العكس من ذلك، يعني يهبطون وينزلون كما يقال في المثل: استنوق الجمل واستذكت الدجاجة.
قال رحمه الله تعالى: باب زكاة العروض. قال: تجب فيها إذا بلغت قيمتها نصابا إذا كانت للتجارة، ولا زكاة فيما أعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما.
ثم قال: باب زكاة العروض. والعروض هي التي تعرض للبيع والشراء، يعني تذهب ويأتي مكانها، فليست ثابتة مستقرة وباقية في حوزة مالكها، وإنما هي معروضة للبيع. يبيع تلك السلع ويأخذ نقودا قيمة لها، ثم يشتري بالنقود سلعا أخرى ويبيعها، فهكذا تعرض وتزول، تأتي وتذهب، فهي غير ثابتة وغير مستقرة. وهذه يقال لها عروض التجارة، وهي تكون في كل شيء، في كل شيء يباع، سواء كان ثابتا كالعقار ومن بيوت وأراضي، وكذلك أو من الأشياء المنقولة كالسيارات والحديد والأطعمة والإسمنت وغير ذلك. فسواء كان ثابتا أو منقولا، كل ما كان معدا للبيع فإنه يعتبر من عروض التجارة وتجب الزكاة فيه. وجماهير العلماء على القول بوجوب الزكاة في عروض التجارة، ومما قال بها الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة، الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وكذلك فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين الذين هم سعيد بن المسيب وخارجة بن زيد وسلمان بن يسار وعروة بن الزبير بن العوام والقاسم بن محمد بن أبي بكر وعبيد الله بن عبد الله بن عسى بن مسعود وسعيد بن المسيب.
سعيد
نعم
انتهينا من الستة، بقي السابع المختلف فيه.
وبقي السابع المختلف، هؤلاء الستة متفق عليهم، والمختلف فيهم ثلاثة: قيل إن السابع أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل إن السابع سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقيل السابع أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. فهذه أو هذا لقب يطلق على هؤلاء السبعة، يعني بدل ما يسرد أسماءهم يقول قال الفلان وفلان، يغني عن هذه الأسماء كلها الفقهاء السبعة. فهذه المسألة من المسائل التي اتفق عليها الفقهاء السبعة واتفق عليها الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة مالك وأبو حنيفة ومالك الشافعي وأحمد، والفقهاء السبعة الذين هم مشهورون بهذا اللقب في هذه المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم في عصر التابعين. وهم ممن يرجع إليه في الفتوى في زمانهم. وابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام واقعين ذكر في أوله الذين يرجع إليهم في الفتوى من الصحابة والتابعين في الأقطار المختلفة في مكة والمدينة والبصرة والكوفة ومصر والشام. ولما جاء عند المدينة ذكر في عصر التابعين الفقهاء السبعة.
قال: تجب فيها إذا بلغت قيمتها نصابا إذا كانت للتجارة.
تجب فيها أي في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا إذا كانت للتجارة. أما إذا كانت للقنية وليست للتجارة، وإنما الإنسان يدخرها ويحتفظ بها ولا يريد بيعها ولا يعني يفكر في بيعها ولا يعرضها، فإن هذه لا زكاة فيها، وإنما الزكاة فيها فيما إذا كانت معدة للتجارة، مثل ما قلنا في الحب الذي زكاه عند اشتداد الحب وعند حصاده واشتداد حبه، ثم بقي مدخرا عنده ولم يكن معدة للتجارة، فإنه لا زكاة فيه. وأما الأشياء إذا كانت معدة للتجارة فإنها تزكى وتقوم عند حولان الحول. صاحب التجارة إذا حال عليه الحول يعرف مقدار ما عنده من النقود المتوفرة، ثم يقوم السلع التي لم تباع ويضم قيمة السلع التي لم تباع إلى النقود المتوفرة ويضم بعضها إلى بعض وتخرج الزكاة. فإذا كان عند دكان فيه بضاعة وعند حولان الحول وجد أن عنده في حوزته من النقود مثلا 20,000 والسلع التي لم تباع قدرت في 20,000، فتضم 20 التي هي مقومة قومت بها السلع إلى 20 المتوفرة من النقود فتكون 40، ويخرج ربع العشر، ويخرج ربع عشرها سهم من 40 سهم.
ولا زكاة فيما أعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما.
ولا زكاة فيما أعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما، يعني كون الإنسان عنده عمارة يؤجرها وهو معدها للكراء فإنه لا زكاة لا في عينها ولا في أجرتها إلا إذا ملك الأجرة وحال عليه الحول فإنه يزكيها، يعني زكاة نقود. وأما الزكاة إنها لا تجب عليه في رأس العمارة في عين العمارة ولا في أجرتها، ولكن الأجرة إذا قبضها وحال عليها الحول فإنه يزكيها، وإن كان استنفدها وأكلها ولم يحل عليها حول فإنه لا زكاة فيها. فلا تجب فيما أعد للشراء، لا يعني لا في الأعيان ولا في مقابل المنافع إلا إذا حال الحول على الأجرة. فالإنسان الذي عنده سيارات مثلا يؤجرها أو يحمل عليها فإنه لا زكاة فيها ولو بلغت عشرات السيارات، ما دام أنها معدة للشراء فإنه لا زكاة في عيانها لأنها ما عدت البيع، لأنه يتجب في الزكاة هو معد البيع، وهذا ما عد البيع، هذا عد للشراء، يعني ينقل بضائع من مكان إلى مكان ويأخذ نقود في مقابل يعني هذه المنفعة التي بذلت. فإذا قبض هذه المنفعة من المستأجر، نقبض هذه النقود المستأجر، فإن حال عليه الحول زكاها زكاة نقود، وإن أكلها قبل أن يحول الحول فإنه لا زكاة فيها. ولا زكاة
فيما أعد للكراء،
نعم ولا زكاة، لأنه لما ذكر الزكاة فيما أعد للبيع ذكر أنه لا زكاة فيما أعد للكراء من حيوان ويعني
عقار
وعقار وغير ذلك، يعني كالعبيد ويعني وغير ذلك.
قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر، وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وهي فرض عين على كل مسلم إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع عنه وعن من يمونه من المسلمين.
ثم بعد ذلك لما انتقل من زكاة المال لما فرغ من زكاة المال انتقل إلى زكاة البدن التي هي زكاة الفطر، فإن تلك تتعلق بالمال وهي تتعلق بالأبدان والأشخاص من المسلمين، كل مسلم يعني ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا حرا أو عبدا كل مسلم فإنها تجب عليه زكاة الفطر، وهي زكاة تتعلق بالبدن تتعلق بالشخص. وقيل لها زكاة الفطر منسوبة إلى الفطر، وهو الفطر من رمضان، لأنها شكر لله عز وجل على نعمة إتمام الصيام، لأن الصيام نعمة، فكون الإنسان موفق لإتمامه وإنهائه والإتيان بذلك الواجب فإنه يشكر الله عز وجل بأن يخرج زكاة يعني عن نفسه وعن كل من يمونه من المسلمين ذكورا أو إناثا أحرارا أو عبيدا صغارا أو كبارا، تجب على كل مسلم. ثم إنها متعلقة بالفطر، وقيل لها زكاة الفطر لأن الفطر هو سبب هذه الزكاة، يعني كونها أفطر من رمضان فوجبت تلك الزكاة. وأما لو أن إنسانا يعني مات قبل أن يصل إلى نهاية رمضان ولم يأتي زمن الغروب الذي هو غروب الشمس من آخر يوم رمضان فإنه لا يكون عليه زكاة فطر. ومن ولد بعد غروب الشمس من ليلة العيد فإنه لا زكاة عليه، لأنه وقت وجوب الزكاة ليس الموجود، وإنما على ما كان موجودا وقت الفطر الذي هو غروب الشمس من آخر يوم رمضان. فمن كان موجودا من المسلمين عند غروب الشمس فإنها تجب عليه زكاة، ومن مات قبل ذلك لا تجب عليه، ومن ولد بعد ذلك لا تجب عليه، ومن أسلم بعد ذلك لا تجب عليه، وإنما تكون لمن كان موجودا مسلما عند غروب الشمس الذي هو الفطر، لأنها مضافة الفطر، لأن شكر الله عز وجل على هذه النعمة التي هي نعمة. وأيضا عيد العيد أيضا نسب إلى الفطر، يعني قال عيد الفطر، الفطر من رمضان، ويكلها شكر الله عز وجل على هذه النعمة، شكر الله عز وجل على هذه النعمة التي هي نعمة إتمام الصيام ونعمة إكمال الصيام. والرسول صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، كما جاء ذلك في الحديث صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرحته عند فطره أنه يفرح لأنه وفق لأداء عبادة ولإتمام عبادة، فإنه عندما يأتي وقت الإفطار يفرح لأنه أدى العبادة ولأنه وفق لأداء تلك العبادة، وإذا لقي الله عز وجل يفرح بصيامه ومجازاة الله عز وجل عليه، فهو يفرح فرحتان، فرحة في الدنيا وفرحة في الآخرة. فرحة في الدنيا لأنه استبشر وفرح لأنه أدى عباده وفق لأداء عباده وأدى عملا صالحا، وفي الآخرة لأنه يلقى الجزاء على ذلك العمل الصالح. هذا يفرح بأداء العمل، وهناك يفرح بالجزاء على العمل، هنا يفرح لأنه وفق لأداء العمل الصالح، وهناك في الآخرة يفرح لأنه حصل أو لقي الجزاء على ذلك العمل الصالح. ثم قال تجب،
وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث،
وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، إن كل إنسان يعني في رمضان يحصل منه يعني لغو ويحصل منه رفث، هذه تسدد النقص وتطهره، فكما أن زكاة المال تطهره فكذلك زكاة الفطر تطهر صاحبها من اللغو والرفث.
وهي فرض عين على كل مسلم،
وهي فرض عين على كل مسلم، يعني عنده أزيد من قوت يومه وليلته، يعني أكثر من كفايته يوم العيد وليلة العيد، فإنها تجب عليه عند من كان كذلك. وأما من كان ما عنده الشيء الذي يكفيه في ليلة العيد ويوم العيد، أو عنده شيء يكفي البعض ولا يكفي اليوم وليلة كاملين، فإن هذا لا تجب عليه الزكاة، تجب على من كان عنده أكثر أو شيء زائد عن كفايته يوم العيد وليلته.
إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع عنه وعمن يمونه من المسلمين،
وهذا مقدار الزكاة، وأنها صاع، وأنها صاع عنه وعن من يمونه من المسلمين، ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا، أحرارا وعبيدا، كل ذلك، كل هؤلاء ما داموا مسلمين. وأما الكفار فإنها لا تخرج عنهم، لأنهم ليسوا من أهل، يعني لأن هذا شكر على النعمة، وهم ما دخلوا في الإسلام وما تمتعوا بهذه النعمة، وما أتوا بالصيام الذي شرع، ولو صاموا ما قبل منهم إذا لم يشهدوا على لا إله إلا الله. وإذا فهي على كل مسلم، وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وهذا كما هو معلوم بالنسبة لمن يصوم، وحتى وأما من لم يصوم، فإنه واجب عليه وإن لم يكن صائما، اللي هو يجب عليها أن يخرج عن زكاة الصغار وإن لم يكن صائمين.
ولا تلزمه عن الأجير،
ولا تلزمه عن الأجير، إذا كان مستأجر إنسان يشتغل عنده في الشهر ما تلزمه، يخرج من أجرته.
فإن لم يجد عن الجميع بدأ بنفسه ثم الأقرب فالأقرب،
الواجب عليه عن نفسه وعن من يعول، فإن لم يجد ما يصي عنهم جميعا بدأ بنفسه ثم الأقرب فالأقرب.
ولا تجب عن الجنين إجماعا،
ولا تجب عن الجنين إجماعا، الذي في البطن لا تجب عليه إجماعا، وإن أخرج عنه جاز، لكنها لا تجب عليه لأنه ليس موجودا على يعني على ظهر الأرض، وإنما هو في بطن أمه، فهو موجود تبعا لأمه، لم يوجد وجودا مستقلا عن أمه.
ومن تبرع بمؤونة مسلم شهر رمضان لزمته فطرته،
ومن تبرع بمؤونة مسلم شهر رمضان يفطره ويسحره ويعشيه وينفق عليه، فإن هذه الأشياء التي حصلت له في تلك الوقت يضيف إليها زكاة الفطر.
ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين.
زكاة الفطر هي تابعة للعيد وتابعة للفطر، والمقصود منها أنها تكون عند وجود الفطر، وذلك عند غروب الشمس من آخر يوم رمضان. وأفضل أوقات إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، لأنه يستقبل نهاره وهو مطمئن بأن عنده قوت في ذلك اليوم. لكن يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، وذلك قد يكون عند الإنسان يعني شيء من الشواغل، أو قد ينسى، أو يحصل له يعني شيء يعوقه عن أن يخرجها يوم العيد قبل الصلاة، أو ما يعني يتيسر له وجود الفقراء، أو إيصالها إلى من يستحقها يعني في ذلك الوقت الضيق. فإذا قدمها يوم أو يومين فإنه لا بأس بذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يخرجونها قبل العيد في يوم أو يومين. لكن لا تقدم على ذلك، لأنها لو قدمت قبل تؤكل قبل ما يجي الوقت الذي شرعت من أجله.
ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر، فإن فعل أثم وقضى.
ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر، يعني يوم الفطر قبل الصلاة هو أفضل وقت إخراجها، وإذا لم يفعل قبل الصلاة فإنه يخرجها أيضا بعد الصلاة، ويكون أداء، لأن اليوم يوم العيد الذي شرع فيه إخراج الزكاة، فالإنسان الذي ما حصل شيء قبل صلاة العيد يحصل بعد صلاة العيد، يعني يستفيد بعد صلاة العيد ويأكل بقية يومه فيكون استفاد. لكن إذا خرج يوم العيد وهو لم يأدي زكاة الفطر فإنه ذهب وقت الأداء، ويكره ذلك، يعني يكره تأخيرها عن قبل عما قبل الصلاة، ولكنه إذا أداها بعد الصلاة إلى آخر اليوم فإنه يعني مكروه وخلاف الأولى، ولكنه أداء. وأما بعد العيد فإنه يأثم إذا كان متعمدا وعليه القضاء، سواء كان متعمدا أو غير متعمد، ويأثم إذا كان متعمدا، وإذا كان ناسيا فهو معذور.
ما يقال سنة فات محلها؟ ما يقال فات محله؟
لا، وإنما تقضى، لأن هذا شيء واجب فيقضيه الإنسان.
والأفضل يوم العيد قبل الصلاة.
نعم، والأفضل يوم العيد قبل الصلاة، لأنه يستقبل نهاره وعنده قوت يومه، يعني يكون عنده فرح وعنده سرور، ولا عنده تفكير في السعي لتحصيل قوته في ذلك اليوم.
والواجب صاع من تمر أو بر أو زبيب أو شعير أو أقط.
وهذه الخمسة هي التي كانت القوت في ذلك الزمان، فهي تجد من قوت البلد الذي يقتاته الناس بهذا المقدار الذي هو صاع. ويرعى في ذلك ما يكون أنفس، الأفضل ما يكون أنفس والناس يرغبونه أكثر من الأقوات. وفي هذا الزمان الشعير يعني كان في ذلك الوقت قوت وكانوا يحرصون عليه، وأما في هذا الزمان ما أحد يستعمل الشعير، يتخذ علف الذهائب في هذا الزمان، فالإنسان يعني لا يخرج شعير. الله عز وجل يقول لا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني الخبيث هو الردي. والآن الشعير في هذا الزمان ما الناس يستعملونه، وإنما يتخذوا علفا للذهائم، فيخرج الشيء الذي يقتاته الناس والذي يستريده الناس مثل البر ومثل الأرز وغير ذلك.
فإن عدمها أخرج ما يقوم مقامها من قوت البلد.
فإن عدمها أخرج ما يقوم مقامها من قوت البلد.
واستحب أحمد تنقية الطعام وحكاه عن ابن سيرين.
واستحب أحمد تنقية الطعام، يعني الذي يخرج زكاة المؤدى زكاة، يعني يكون نظيف، يعني ليس فيه قشور، يعني يكون جيد ويكون طيب، ولا يكون يعني رديء يعني فيه قشور، فيختار الشيء النفيس والشيء الطيب السليم الذي ليس فيه قشور.
ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه.
ويجوز أن يعطي الجماعة يعني من زكاة الفطر ما يلزم الواحد وعكسه، ليست هذه مثل الكفارات إطعام 10 مساكين أو إطعام 60 مسكينا وأن كل واحد يعطى، وإنما هذا يمكن يعطى يعني ما يكفي لاثنين أو ثلاثة أو أربعة، يعطى الشخص الواحد ما يكفي، وقد يوزع ما يخص شخص واحد على أكثر من واحد، مثل نصاع يقسم بين اثنين، يجوز أن يقسم نصاع بين اثنين أو ثلاثة أو أربعة، الذي هو زكاة شخص واحد، ويجوز عكسه وهن يعني زكاة أربعة أشخاص تعطى لشخص واحد، زكاة أربعة أشخاص أربعة آفع تعطى لشخص واحد، ويجوز أن يكون الصاع الواحد الذي يلزم شخص واحد يوزع على أربعة مساكين، هذه ليست كالكفارات، الكفارات مقدرة بأن يطعن عشرة مساكين، يطعن عشرة مساكين.
قال يرحمه الله تعالى: باب إخراج الزكاة، لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكانه إلا لغيبة الإمام أو المستحق.
لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها مع إمكانه إلا لغيبة الإمام أو المستحق. الزكاة إذا جاء وقت الوجوب فإنها تخرج، ولا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها إلا إذا الإمام تأخر، يعني الساعي الذي يسعى ويرسله الإمام لقبض الزكوات كالذي يذهب لقبض زكاة الثمار أو زكاة المواشي، فإذا تأخر تأخر الساعي فإنه ينتظره، لأن الأمر لأن التأخير لا يرجع إليه وإنما يرجع إلى غيره، أو مثلا لعدم وجود المستحق، يعني يبحث عن إنسان أو عن فقراء ما وجدهم، فإن ذلك تأخير من أجل عدم وجود المستحق، ولكنه يؤخر حتى يجد المستحق. أما إذا كان الإمام موجودا أو نائب الإمام موجودا الذي هو الساعي فلا يؤخرها عن ذلك الوقت، وكذلك إذا كان الفقراء والمساكين أيضا موجودين وهم بحاجة إليها فإنها لا تؤخر عن ذلك الوقت الذي وجب فيه الزكاة.
وكذا الساعي له تأخيرها عند ربها لعذر قحط ونحوه كمجاعة.
وكذا الساعي له تأخيرها عند ربها لغرض، يعني كونه يعني يؤخرها عنده من أجل أن يأخذها في وقت مناسب، نعم لعذر قحط أو مجاعة. نعم.
احتج أحمد رحمه الله بفعل عمر رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: باب أهل الزكاة.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بالأمس العبارة التي في زكاة بهيمة الأنعام، نعم. فإن زادت فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياة. قال: الغنم ولا زكاة فيها حتى تبلغ 40 ففيها شاة إلى 120، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياة إلى 300 ففيها 4 شياة. فيه إشكال في العبارة، متى تصير ثلاثة؟
أربع شياة فيها، هذا فيها كلام
نفس هذا بالمشي
نفس الكلام. نعم.
شيء الأربع أيام متى تكون، متى تبدأ؟
إذا بلغت 400
يعني من 300 ولا من 301؟
قال هي السيدة
يقول: فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه، قبلها فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، إلى 200 شاتان.
نعم.
فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى 300 ففيها 4 شياه. البارح
ما أذكر المسألة أن فيها زيادة على الواحدة على 300، وجدت شيء فيها نقصها.
إيه
نعم. وشو
يقول فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك، يقول مؤلف غفر الله له: في زكاة الغنم ففيها شاتان إلى 200، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى 300 ففيها 4 شياه، ثم في كل 100 شاه. هذا النص يفيد أنه إن زادت على 300 ففيها 4 شياه، مع أن حديث أنس في كتاب أبي بكر الذي أخرجه البخاري مرفوعا قال فيه: فإذا زادت واحدة إلى 300 ففيها 3 شياه، فإن زادت على 300 ففي كل 100 شياه.
فإن زادت يعني هذا اللفظ يدل على أن يعني 300 فيكون فيها 3 شياه 4 شياه، ثم إذا زادت في كل 100 شياه.
لا، إلى 300 ففيها 3 شياه.
3 شياه نعم.
إلى 300.
أيوه.
فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة.
نعم صحيح، يعني معناه أن فيها أنه لابد من زيادة على 300، يعني واحدة أو أكثر.
بس الوقت،
الوقت يعني
301 302 303 4 5 10 100 إلى 400.
لا، هو الوقت يعني إذا كان أن 400 وجبت عن 4 عن 301 يكون الوقت من 301 إلى 500، فيكون 400 ما يجي عندها 5 شياه وإنما يجي عندها 4 شياه إلى 500، يعني كل 100 شياه في الألف فيها 10 شياه، ما يكون فيها 11 شياه.
يقول وهذا يدل على أنها إن زادت على 200 بواحدة إلى 399 تكون فيها 3 شيع. إيش؟ إن زادت على 200 بواحدة إلى 399 تكون فيها 3 شيع. وهذا ما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
ما الوقت هذا؟ ما أدري هل هو بعد 300 أو 1 إلى 400 أو أنه من 300 إلى 500. كلام على يعني
إذا قلنا أحسن الله إلى 300 ثلاث شياه. وبعدين
فإذا زادت
في كل 100 شخص.
فإذا زادت
ففي كل 100 شخص. فإذا زادت ففي كل 100 شخص. يقول نقرأ عليكم كلام الشيخ.
على كل يعني إذا كان المقصود فإذا زاد في كل 200 شاة فيكون الوقت من 201 إلى 300
من 301
لا من 201 إلى 400 لأن هذا كله يصير وقت. أو أنه يعني صار أن الأربعة تجي عند 300 فيكون الوقت من 301 إلى 500. حديث أنس إيش لفظه؟
فإذا زادت واحدة إلى 300 ففيها 3 شيعة، فإن زادت على 300 ففي كل 100 شاة.
يعني هذا يفيد لأن الوقت الطويل من 201 إلى 400 ليكون فيه يعني لأن الثلاث وجبت عند 201 والرابعة ما تجب إلا عند 400.
إذن إلى 399.
إيه نعم.
إلى 399
يصير ثلاث.
من 201.
من 201 إلى 399. فإذا زادت صارت 400 يصير فيها 4 شيعة. يصير هذا أطول وقت. أطول وقت هو هذا.
هذا يعني مقتضى كلام الشيخ نقله الأخ من الممتع. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرع على الزاد تحت قوله أي المصنف ثم في كل 100 شاة. قال أي إذا زادت عن 201 ففي كل 100 شاة ففي 300 ثلاث شيع، وفي 399 ثلاث شيع، لأنها لم تتم 100 الرابع، وإذا لم يلحق الفرض الثاني يلحق بالفرض الأول، يعني ويكون الوقت من 201 إلى 399.
هذا أطول،
وهو أكثر وقت يوجد في الغنم.
الثلاث المقرونات بثلاث التي أن ذكرناها. فهي الثالثة هي طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الشكر له الأول الصلاة والزكاة، والثاني طاعة الشكر له وشكر الوالدين، والثالث طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. أو الأول طاعة الله وطاعة الرسول، والثاني الصلاة والزكاة، والثالث شكر له وشكر الوالدين.
إذا أحسن الله لك عبارة المؤلف أدب المشي.
إيه وش اللفظ؟
فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200. هذه سليمة. فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى 300. أليس الأول يقال إلى 399؟
إلا لكن العبارة هو يعني أتابها على طريقة الحديث. ولا طريقة الحديث يعني الحديث يعني ما قال كذا وإنما قال 300 فإذا زادت ففي كذا.
لا لأن الأشكال بعدها إلى 300 ثم قال ففيها 4 شياة، صارت الآن 300 بين 3 شياة.
إلى 300 ففيها 4 شياة.
بعده يقول فإن زادت واحدة ففيها 3 شياة إلى 300 ففيها 4 شياة.
وبعدين
ثم في كل 100 شاة.
نعم هذه فيها أشكال، يعني معناه يصير أن يصير 300 فيها 4 شيعة.
فلو
يعني تركها وعدم وجودها مثل ما جاء في الحديث هو المستقيم،
يعني إلى 300 ثم في كل 100 شيعة،
ثم في كل إذا جاء في كل 100 شيعة.
ممكن إذا جاء على طريقة غير الحديث يعني بيمشي. فإن زادت واحدة ففيها 3 شيعة إلى 400 ففيها 4 شيعة، إذا غيرنا 300 وحطينا 400 العبارة صحيح. إذا قال المؤلف فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإن زالت واحدة ففيها ثلاث شيح، إلى 400 ففيها 4 شيح.
نعم، بس لأن الحديث ما جاء بهذا اللفظ.
إذا كان يلتزم له الحديث
كلام الشيح ما جاء بهذا اللفظ، لأنه بال إلى 300.
لا، هو نقول بدال أن نحذف كلمة 4 شيح ونبقيها، إذا نغير 300 وحتى يستقيم له.
بس هما توبة يعني عشان طبقة الحديث.
بالنسبة النهيق نباح الكلب، ذكرتم التقييد بالليل.
لا، ذكرت التقييد بالليل على الذي قرئ عليه.
ثم تقول لعل الطرق الثانية أو الفاظ ثانية، فهذا الذي حصل أن الفاظ ثانية ما فيها ذكر الليل. هنا يقول عند أبي يعلى في مسنده بسنده عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر فتعودوا، تعودوا بالله من الشيطان الحديث. وانظر مسند أحمد في هذا الحديث الإطلاق بدون التقييد بالليل، وكذا عند أحمد في الرواية المشار إليها، وفي سند ابن أبي يعلى ابن إسحاق وهو مدلل قد عن عنه، وعند أبي يعلى.
لكن فيما يتعلق بالحمير في البخاري في الصحيحين،
وعند أبي
يعلى في الصحيحين بدون تقييد.
وعند أبي يعلى أيضا من طريق ابن إسحاق أيضا، لكنه صرح بالتحديث بلفظ: إذا سمعتم نباح الكلب في الليل أو نهاق الحمير فتعوذوا بالله فإنهم يرون ما لا ترون الحديث. أخرجه ابن خزيمة مختصرا بدون ذكر النباح والنهيق، والله أعلم. ثم ينبغي أن يعلم أنه في الكلم الطيب فاستعيذوا بالله منهن، وليس في مصادر تقريده بهذا، وفيه فاستعيذوا بالله من الشيطان.
طيب الله منهم هكذا
نقل. يقول: وقد اعتبر قيد الليل العين قيد الليل في حديث سمعت من نباح الكلب بعض العلماء كما فعل العين، وكذا أشار إليه في عون المعبود تقييد بالليل.
لكنه ذكر الحمير والكلاب، ولكن الكلاب الحمير جاءت في الصحيحين بدون تقييد.
هذا يقول: زوجتي جاءت إلى المملكة عن طريق البحر وفاتها الميقات، ونوت للعمرة، وعند وصولها مكة حبستها الدورة الشهرية، وبعد ذلك رجعت معي إلى الرياض وتحللت من العمرة، ونحن الآن نريد أن نذهب إلى العمرة، ماذا عليها؟
إذا كانت قد أحرمت بالعمرة ولو كان بعد الميقات، فإنه يلزمها الاستمرار على عمرتها وهي باقية على عمرتها حتى تؤديها، وليس لها أن تتخلى عنها. وإذا كان قد جاء معها فإنها تكون خسبت عمرتها، ويجب عليها أن تقضيها فاسدة ثم تأتي بعمرة أخرى مكان الفاسدة وتذبح شاة.
ما حكم من يقول إن صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام كان فيهم الأعرابي البوال على عقبيه، وفيهم كبار الصحابة كالخلفاء الراشدين، فهل يجوز إطلاق هذا الكلام؟
أبدا، التعبير هذا ما يصلح. نعم، كون في الأعرابي نعم فيهم أعراب، يعني فيهم أعراب، لكن كونه يعني يؤتى بذم للأعراب الذين هم يعني وهم صحابة، هذا لا يسوغ ولا يجوز. طبعا فيهم حضرة وفيهم أعراب، ليس كلهم حاضرة، وإنما فيهم حضرة وفيهم أعراب، لكن لا يجوز أن يوصفوا بمثل هذه الأوصاف الذميمة.
يقول: نصاب الدراهم النقود الفلوس الآن، هل هي بنصاب ذهب أو نصاب فضة؟
يقول بعض العلماء أنها تقوم بما هو الأصلح وبما هو الأحب في الفقراء، لكن فيما يتعلق بالنسبة للنقود في المملكة هي يعني قائمة مقام الفضة، لأن الريال من الفضة جاءت مكانه الأوراق النقدية، والأوراق النقدية النصاب هو قيمة 56 ريال من الفضة، يعني ليس 56 ريال من الورق هو النصاب، وإنما قيمة 56 الفضة هو النصاب. ومعرفة النصاب يحتاج إليه إذا قل المال، هل بلغ إلى حد الزكاة أو ما بلغ. أما إذا كان المال كثيرا فإنه يزكى ولا يبحث عن النصاب ومقدار النصاب.
يقول ما الحكم في من لم تزكي حليها منذ 3 سنوات ماذا تفعل الآن؟
إذا كانت أنها لم تزكي بناء على فتوى عالم أفتاها بذلك وهو عالم معتبر فإنه لا شيء لا شيء, لا 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 شيء عليه. لكن إذا عرفت بأن أن الحق أن الدليل جاء في وجوب الزكاة فإنها تزكي الزكاة تزكي في المستقبل. وأما إذا كانت ما زكت يعني حين مضى ولم تكن على علم فإنها تزكي. إذا كانت ما زكت لم تزكي بناء على فتوى وإننا يعني تركت ذلك جهلا أو كسلا أو نسيانا فإن عليها أن تتدارك وتزكي.
يقول أنا رجل أعمل في مجال التقسيط كيف أخرج زكاة مالي؟
الزكاة الأموال التي تقسط والتي تدور هي حكمها حكم الموجود في حوزته لأن بدل ما يكون بيعه وشراءه مبني على الناجز وعلى الحاضر هو يعني مبني على التقادير كل شهر يحصل كذا فهو عند ذلك عندما يحول عليه الحول في كل سنة يحصي مقدار المال الذي عنده وعند الناس ويزكيه.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.
أخي الكريم من فضلك اقلب الشريط.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله تعالى باب أهل الزكاة وهم 8 لا يجوز صرفها إلى غيرهم للآية. الأول والثاني الفقراء والمساكين. ولا يجوز السؤال وله ما يغنيه. ولا بأس بمسألة شرب الماء والاستعارة والاستقراض. ويجب إطعام الجائع وكسوة العاري وفك الأسير.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب أهل الزكاة أي الذين تصرف لهم الزكاة والذين هم أهل الذين هم مصارفها الذين تخرج لهم ولا تخرج في غيرهم وهم 8 الله ذكرهم في كتابه العزيز في قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فليعلم ثمن الله والله عليم حكيم. فهؤلاء هم أهل الزكاة الله بينهم وفصلهم في كتابه العزيز فهم الذين تصرف لهم الزكاة ولا تصرف في غيرهم. ولهذا قال لا يجوز صرفها إلى غيرهم للآية لأن الله تعالى حصرها فيهم فقال إنما الصدقات للفقراء فمحصورة في هذا العدد ولا تخرج عن هذا العدد. ثم إيش قال بعد ذلك؟
الأول والثاني الفقراء والمساكين.
الأول والثاني الفقراء والمساكين وهذان صنفان من أصناف أهل الزكاة الذي تصرف لهم الزكاة الفقراء والمساكين. والفقراء والمساكين هذان اللفظان من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها في المعنى وإذا ذكر أحدهما مستقلا عن الآخر شمل المعاني التي وزعت عند الاجتماع. فقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين هنا جمع بين الفقراء والمساكين فإذا المساكين لهم معنى والفقراء لهم معنى وذلك بأن يفسر الفقير بأنه الذي لا يجد شيئا ما يجد بعض الكفاية ما عنده شيء وأما المسكين فهو الذي عنده شيء ولكنه لا يكفي عنده شيء ولكنه لا يكفي. فالفقير أشد حالا من المسكين. وعلى هذا فإذا جمع بين الفقراء والمساكين فسر الفقير بأنه الذي ليس عنده شيء أصلا والمسكين الذي عنده شيء ولكنه لا يكفي. هذا هو معنى هذا ومعنى هذا عند الاجتماع. لكن لو ذكر أحدهما مستقلا عن الآخر فإنه يشمل من لا شيء عنده أصلا ومن عنده شيء لا يكفي يدخل. المعنيان يجتمعان في الفقير إذا ذكر وحده، ويجتمعان في المسكين إذا ذكر وحده. وإن جمع بين الفقراء والمساكين فسر الفقراء بأنهم الذين ليس عندهم شيء أصلا، والمساكين الذين عندهم شيء ولكنه لا يكفيهم. فهنا جمع ففسر الفقراء بأنهم الذين ليس عندهم شيء، والمساكين بأنهم الذين عندهم شيء لا يكفيهم. ولما جاء ذكر الفقراء أو الفقير في حديث معاذ بن جبل في وصية النبي صلى الله عليه وسلم له لما بعث إلى اليمن، قال فإنهم أجابوك لذلك، يعني للشهادتين والصلاة، قال فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. جاء الفقراء هنا مفرد، ما عطف عليه مسكين. فإذا يدخل تحته من لا شيء عنده أصلا ومن عنده شيء لا يكفي. لفظان إذا جمع بينهما في الذكر فرق بينهما في المعنى، يوزع المعنى بين المعنى يوزع بين اللفظين. وإذا انفرد أحدهما عن الآخر اتسع معناه للشيئين اللذين وزع عند الاجتماع، فيكون الفقير في قوله فقرائهم فتأخذ أغنياءهم وترد على فقرائهم المراد به من لا شيء عنده أصلا ومن عنده شيء لا يكفيه، والمسكين أو مسكين ذا فلقت حمل عقبة وما ذاك حمل عقبة فكوا رقبة فأطعموا في يوم ذي نسخة ويتيما ذا مطرب أو مسكين ذا مطرب أو مسكين ذا مطرب. جاء المسكين ما ذكر مع الوقير، فإذا يشمل الذي ليس عنده شيء أصلا والذي عنده شيء لا يكفيه. ومما يدل على أن الفقير أن المسكين أحسن حالا من الفقير وأن عنده شيء ما ذكره الله في القرآن في قصة الخبر وأصحاب السفينة، قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وصفهم بأنهم مساكين وعندهم شيء عندهم شيء وأطلق عليهم مساكين. فإذا المسكين أحسن حالا من الفقير، وكما ذكرت إذا اجتمع فرق وزع المعنى بينهما، وإن انفرد أحدهما على الآخر اتسع لشمول المعنيين اللذين وزع عند الاجتماع. ومثل ذلك لفظ الإيمان والإسلام ولفظ البر والتقوى، فهذه كلها من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها في المعنى. فالإيمان والإسلام إذا جمع بينهما فسر الإيمان بالأعمال الباطنة بالأمور الباطنة، وفسر الإسلام بالأمور الظاهرة مثل ما جاء في حديث جبريل، فأنه جمع بين الإسلام والإيمان. فجبريل سأل رسول الله عليه الصلاة عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وصوم رمضان عجبتني استطاعتي سبيلا، وهذه أمور ظاهرة. فالإسلام معناه اللغوي الاستسلام والانقياد، الاستسلام والانقياد. ففسر الإسلام بأمور ظاهرة هي الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج، وفسر الإيمان بأمور باطنة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خير وشر. والإيمان يعني أعطي ما يناسب معناه وهو ما يقوم في القلب وهو التصديق، فإذا أعطي هذا ما يناسبه وأعطي هذا ما يناسب. لكن إذا جاء أحدهما مستقلا إن الدين عند الله الإسلام يشمل الأمور الظاهرة والباطنة، يشمل الأمور الظاهرة والباطنة، ومن يفعل غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، يشمل الأمور الظاهرة والباطنة وهكذا. وكذلك البر والتقوى إذا جمع إذا أفرد البر فإنه يشمل كل المأمورات والمنهيات، يعني امتثال المأمورات وترك المنهيات. وإذا أفرد بكاس التقوى وحدها تشمل امتثال المأمورات وترك المنهيات. وإذا جمع بينهما كما في قوله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى فسر البر بفعل الطاعات، وفسرت التقوى بترك المناهي والمنهيات، فسر تركه. فإذا جمع بينهما في الذكر وزع المعنى بينهما، وإذا انفرد أحدهما على الآخر اتسع لأن يشمل المعنيين الموزعين عند الاجتماع. إذن هذا الفقير والمسكين صنفان من أصناف الزكاة، صنفان من أصناف ثمانية، والفرق بينهما أن الفقير هو الذي ليس عنده شيء يكفي أصلا، والمسكين عنده شيء ولكنه لا يكفيه. إيش قال؟
الأول والثاني الفقراء والمساكين، ولا يجوز السؤال، ولا يجوز السؤال وله ما يغنيه،
ولا يجوز السؤال وعنده ما يغنيه. كل أن يسأل وعنده كفاية هذا حرام، وهو يعني وهو شيء ملموم وجاء النهي عنه وجاء التحذير منه. وكل إنسان يسأل الناس وهو غني أو عنده شيء يغنيه وعنده يكفيه هذا يعني شيء خطير وشيء ليس بالأمر الهين. وإن الإنسان يستغني ويستعف يستعفف. وأما كونه عنده كفاية ثم يسأل ويسأل الناس فهذا يريق ماء الحياء من وجهه بحيث لا يستحي ولا يبالي لأنه يعرف ذلك وصار ذلك سجية له عادة. ويمكن تكون عنده الأموال الكثيرة والطائلة ولكنه ألف السؤال فلا يستطيع أن يترك السؤال لأنه تعود. ويكون غني وعنده الأموال الكثيرة بسبب السؤال ومع ذلك يبقى سؤولا ولا يجوز السؤال وعنده ما يكفي. أما إذا كان ما عنده ما يكفي فيسأل لا بأس. ولهذا قال والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم للسائل والمحروم السائل هو الذي يمد يده. قد قال عليه الصلاة والسلام ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والأكلة واللكلتان هذا مسكين. ولكن المسكين الذي يعني ليس عنده غنى غنيه ولا يصطن له فيتصدق عليه يعني ما مد يده وعنده الحاجة وشدة الحاجة ولكن يستحي من يسأل الناس هذا هو المسكين. وأما الذي يطرق الأبواب ويتعرض للناس ويعطى لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فهذا هو يعني ليس يعني مسكين حقا ولكنه مسكين ولكن أشد منه مسكنة الذي لا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس.
ولا بأس بمسألة شرب الماء والاستعارة.
ولا بأس بمسألة شرب الماء والاستعارة والاستقراض هذه ما يقال إنها من المسائل الميمومة يعني كل إنسان يحتاج إلى ماء ويطلب من غيره أنه يعني يعطيه ماء أو يسقيه هذا لا بأس به. هذا ما يقال إنه سؤال ممنوع. السؤال المحذور هو سؤال المال وطلب المال. وأما الماء فهذا مبذول ومن يحتاج إليه يعطيه. وكذلك
الاستعارة
كونه يستعير إناء أو يستعير شيء ويرجعه هذا أيضا لا بأس به. وكذلك الاستقراض يعني كونه يطلب قرضا هذا لا بأس به. وإنما الذي هو بأس هو سؤال الناس أموالهم.
ويجب إطعام الجائع وكسوة العاري وفك الأسير.
ويجب إطعام الجائع وكسوة العاري وفك الأسير. الجائع لا يترك بل يبذل له المال حتى يسد جوعته والعاري يكسى ولا يترك يعني عورته بادية أو شبه بادية لقلة ذات يده. وكذلك الأسير الذي أسره الكفار وبالإمكان تخليصهم منه ببذل مال لهم حتى يخلصوه. نعم.
الثالث العاملون عليها كجاب وكاتب وعداد وكيال. نعم. ولا يجوز من ذوي القربى.
والثالث العاملون عليها وهؤلاء يعطون منها لا لفقرهم ولا لحاجتهم وإنما مقابل أعمالهم مقابل أعمالهم أجرة. الله عز وجل ذكر أنهم يعطون منها وأنهم يأخذون نصيبهم منها وسواء قدر أو لم يقدر ولكن يعطون من الزكاة مقابل أعمالهم. ولهذا قال والعاملون عليها يعني أنهم يأخذون من أجل عملهم يأخذون من أجل عملهم وهذا من قبيل الأجرة ومقابل العمل. فإذا هذا من مصارفها ومن مصارفها. ولذلك مثل العداد وكيال
وكاتب
وكاتب
وجاب
وجاب يعني هؤلاء يأخذون نصيبهم أو يأخذون مقابل أعمالهم من الزكاة لأن هذا الحق الله عز وجل بيّن أنه يصرف من هذا الشيء. وإن لم يكن منحة وإنما هو في مقابل العمل. الله تعالى جعل العاملين عليها من جملة من تصرف لهم الزكاة ومن جملة مصارف الزكاة. ثم قال ولا يجوز أن يكون من القربة أي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بنو عبد المطلب ابن هاشم. هؤلاء هم ذوي القربى من كان من نسل عبد المطلب بن هاشم عم جد الرسول صلى الله عليه وسلم فهؤلاء هم ذوي القربى الذين لا تحل لهم الزكاة ويعطون من الخمس كما جاء ذلك في القرآن. وابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه الفضل بن عباس الذي هو أكبر أولاد العباس بن عبد المطلب وكذلك عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إننا نريد الزواج وليس لأبوينا ما يزوجاننا به ونريد أن تولينا على الزكاة لنصيب منها ونتزوج. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. ثم إنه أمر المسؤول عن الخمس بأن يصدق كل واحد منهما ويدفع صداقا لهما فتزوجا ودفع الرسول صلى الله عليه وسلم مهرهما من الخمس وخطب لكل واحد منهما وقال لفلان أن تزوج فلان وقال للثاني أن تزوج فلان وأعطى وأمر لهما المسؤول عن الخمس أن يدفع المهر لكل منهما. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لمحمد يعني حتى ولا عن طريق العمال ولو عن طريق كونهم عمال لأنهم طلبوا أن يشتغلوا وأن يحصلوا مثل ما يحصل الناس من أجل الزواج. قال ولا يجوز من ذوي القربى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه الفضل بن عباس وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أن يوليهما على الصدقة من أجل أن يؤخذ مقابل أعمالهما قال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لمحمد يعني حتى ولو كانت عن طريق المؤاجرة وعن طريق العمل.
ولا يجوز من ذوي القربى وإن شاء الإمام أرسله من غير عقد وإن شاء ذكر له شيئا معلوما.
وإن شاء الإمام أرسله من غير عقد بدون ما يسمي له شيء وإن شاء عين له شيئا معلوما يعني يجوز هذا ويجوز هذا. والأصل في المؤاجرات أنه لا بد من تحديد الأجرة لا بد من تحديد الأجرة لأن الأجرة هي يعني عقد على شيء بأجرة معلومة فلا بد من معرفة الأجرة وإلا يكون فيها التخاصم. لكن جاءت السنة بأنه يمكن أن يحدد لشيء ويمكن أن يولى العمل ويعطى شيء بعد ذلك. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ولى عمر ولم يعين له شيئا ثم بعد ذلك أعطاه من الزكاة. وهذا هو الذي بنى عليه الشيخ رحمة الله عليه هذا الحكم وأنه يمكن أن يعينه شيئا معلوما ويمكن أن لا يعين له شيء ويعطيه.
العاملون عليها الآن الموظف له شيء معلوم من بيت المال من الدولة.
نعم الآن ما دام أنهم موظفين وهم أخذوا حقوقهم بالوظيفة ثم أيضا ما هو معلوم في نظام الدولة والموظفين أن الإنسان إذا انتدب وخرج من بلده إلى بلد آخر وفي مهمة أنه يأخذ شيء مقابل هذا الخروج وهذا الانتداب كونه ندب لهذه المهمة فيحصل راتبه ويحصل أيضا مقابل ذلك كمثل هؤلاء لا يأخذون الزكاة. إذا كان يعطون من وظائفهم من جهاتهم اللي أرسلتهم فإنهم لا يعطون من الزكاة لأن نصيبهم أخذوه من الجهة التي أرسلتهم.
الرابع المؤلفة قلوبهم وهم السادات المطاعون في عشائرهم من كافر يرجى إسلامه أو مسلم يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره.
ثم بعد ذلك ذكر الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم وهم الكبار الذين لهم منزلة أو منازل في عشائرهم وقبائلهم وهم متبوعون مثل كافر يرجى إسلامه وإذا أسلم أسلم وراءه أتباعه ومثل إنسان أسلم ويراد من إسلامه من إعطائه قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو إسلام نظيره إذا رأى نظيره أنه أعطي فذلك يدفعه إلى أن يسلم. وقد كان أو جاء عن بعض الصحابة أن الواحد كان يسلم يريد الدنيا ثم بعد ذلك لا يعني يمكث فترة وجيزة إلا والإسلام خير له من الدنيا وما فيها يعني كان يعني يكون في البداية من بعضهم أنه يسلم يريد شيء من الدنيا، ولكن بعد أن يدخل في الإسلام ويذوق حلاوة الإيمان يكون الإيمان في قلبه والإسلام في قلبه والدين في قلبه أعظم من كل شيء وأهم من كل شيء. فالزكاة يدفع منها لتأليف للمؤلفة قلوبهم من أجل هذه المصالح التي تعود إلى الإسلام والمسلمين، من كافر يسلم فيتبعه ناس ويسلمون تبعا له، أو إنسان له منزلة ولكن يرجى أن يتقوى إيمانه وإسلامه، ومن أو أن يكون له نظراء يسلكون مسلكه ويسلمون كما أسلم فيحصلون ما حصل. وقد يكون الدافع في الأول هو الدنيا فهو الرغبة فيها، ثم تتحول الحال إلى أن تكون الدين ويكون الهدى أعز عليهم وأنفس عندهم من كل شيء من حطام الدنيا.
من كافر يرجى إسلامه أو مسلم يرجى بعطيته قوة إيمانه أو مسلم يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو نصحه
يعني كونه يعني ينصح للإسلام، يعني كونه يحصل له نصح في الإسلام بمعنى أنه ينصح غيره ويعني يجتهد في إيصال الحق إلى غيره ودعوة غيره وأن ينصح لغيره،
أو لكف شره
إذا كان في شر يسكت بالشيء الذي يعطى إياه حتى يسلم الناس من شره.
ولا يحل للمسلم أن يأخذ ما يعطى لكف شره كرشوة.
ثم بين أن هذا الصنف الأخير الذي يعطى من أجل كف شره نبه على أن المسلم لا يليق به أن يأخذ شيئا من أجل أن يكف شره، لأن هذا يصير مثل الرشوة، هذا مثل الرشوة.
الخامس الرقاب وهم المكاتبون، ويجوز أن يفدى بها أسير مسلم بأيدي الكفار لأنه فك رقبة، ويجوز أن يشترى منها رقبة ويعتقها لعموم قوله وفي الرقاب.
ثم قال وفي الرقاب، أي أن الزكاة تصرف في الرقاب وفي اعتاق الرقاب. ثم ذكر ثلاثة أمثلة يعني كلها تدخل تحت فك الرقاب. الأول المكاتبون، وهو العبد الذي اتفق مع سيده على أن يحضر له كذا من النقود لمدة مثلا سنة، كل شهر يعطيه كذا وكذا، وإذا جاء آخر السنة يدفع آخر قسط فيعتق بذلك. هذا هو المكاتب، يتفق مع سيده على أن يدفع له في حدود مدة معينة تكون يعني نجوم وأقساط، كل شهر أو كل سنة يعطيه كذا وكذا، وإذا أدى كامل ما عليه فإنه يعتق. فإذا يجوز أن يعطى هذا الذي كاتب أو كاتبه سيده على أن يحضر له أموال فيحصل عتقه بها، يعطى من بيت المال من الزكاة ما يفك به رقبته ومن هذا المال الذي التزمه لسيده، ويعتقه سيده إذا أحضر ذلك المال، فيجوز أن يعطى من الزكاة. وكذلك الأسير المسلم الذي بأيدي الكفار يدفع له ما يخلصه لأن هذا لك رقبة من أسر الكفار. وكذلك تشترى رقاب، يشترى عبيد ويعتقون، فكل هذه داخلة تحت وفي الرقاب.
السادس الغارمون وهم المدينون، وهم ضربان، أحدهما من غرم لإصلاح ذات البين وهو من تحمل مالا لتسكين فتنة، الثاني من استدان لنفسه في مباح.
ثم ذكر السادس
السادس
وهم الغارمون، وفي الرقاب الغارمين. والغارمون ضربان، ضرب تحمل مالا من أجل إطفاء فتنة وإصلاح بين الناس، فهذا غرم لمصلحة غيره ولتسكين الفتن وإصلاح ذات البين وتخلص من الفرقة والنزاع ليحصل بعدها الاجتماع والاتفاق، فمثل هذا يعطى من الزكاة مقابل ما تحمله لأن عمله الذي عمله عمل حسن وعمل عظيم. والضرب الثاني من تحمل أو غرم لنفسه في مباح، يعني غرم لنفسه أي لمصلحة تخصه ولحاجته، فإنه يعطى من الزكاة. نعم.
السابع في سبيل الله وهم الغزاة، فيدفع لهم كفاية غزوهم ولو مع غناهم، والحج في سبيل الله.
والسابع الغزاة في سبيل الله، والمراد في سبيل الله الغزاة الذين يجاهدون في سبيل الله، فإنهم يعطون من الزكاة ولو كانوا أغنياء، لأن كونه ينفق عليهم وكونه يعني يشترى لهم دواب أو يشترى لهم طعام أو يشترى لهم يعني ما يحتاجون إليه ويعطون نفقة ولو كانوا أغنياء، لأن هذا جهاد في سبيل الله. وفي سبيل الله هنا يراد به المعنى الأخص، وفي سبيل الله يأتي بمعنى عام، يعني في سبيل الله تأتي لمعنى عام وتأتي لمعنى خاص. كل أنواع البر وأنواع الخير هي في سبيل الله بمعنى العام، ففك الرقاب في سبيل الله، وإعطاء الفقراء والمساكين في سبيل الله، وإعطاء المؤلف قلوبهم في سبيل الله، كل ذلك في سبيل الله بمعنى العام. ولكن سبيل الله ذكر مع الأصناف السبعة فدل على أنه شيء خاص، إذ لو كان المقصود في سبيل الله كل أعمال البر إذن ما في حاجة إلى هذا التقسيم. لكن لما ذكرت الثمانية وواحد من الثمانية في سبيل الله علم بأنه الغزو وأنه الجهاد في سبيل الله، وليس مقصود بها أعمال البر مطلقة، لأن المصارف هذه كلها في سبيل الله، كلها في سبيل الله. ثم قال والحج في سبيل الله، والحج في سبيل الله. وقد جاء يعني ما يدل على ذلك، وهي أن امرأة أرادت الحج وكان يعني قد وضع بكر خصص في سبيل الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم أذن لها بأن تركب عليه وأن تحج عليه، وقال الحج في سبيل الله، وقال الحج في سبيل الله، يعني أن هذا مخصص للجهاد في سبيل الله، وتلك المرأة احتاجت إلى تلك الدابة لتركب عليها للحج، فالرسول صلى الله عليه وسلم أذن لها بأن تذهب عليها وأن يكون، وقال أن الحج في سبيل الله، يعني معنى أنه يمكن أن يصرف منفعة هذا البكر الذي هو الجمل الذي يركب عليه في مثل ذلك إذا كان مخصصا لسبيل الله. لكن ينبغي أن يعلم أن هناك أمور لا تصرف فيها الزكاة، لأنها لا تدخل تحت هذه الأصناف الثمانية، مثل بناء المساجد وبناء المدارس وتعبيد الطرق وغير ذلك، فهذه تدخل في سبيل الله بمعنى العام ولا تدخل في سبيل الله بمعنى الخاص.
يعني من أراد الحج أو العمرة وهو ليس معه ما يبلغه يعطى من الزكاة؟
الذي يبدو أن مثل هذا يعني لا يدخل في سبيل الله، من جهة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من استطاع إلى سبيل، يعني في حديث جبريل، وكذلك جاء في القرآن ولعن في جبريل من استطاع إليه سبيلا، فالذي يستطيع السبيل وعنده القدرة فإنه يحج، والذي ليس عنده القدرة فإنه معذور ولا يجب عليه الحج، ولا يجب عليه الحج. ولكن الذي جاء أنه في قضية بكر كان مهيئ للجهاد في سبيل الله، وتلك المرأة التي وقف ذلك أبوها وقريب منها، فقال اركبي عليه وحجي عليه فإن الحج في سبيل الله. لكن كون الناس يحججون من الزكاة، والإنسان الذي عنده زكاة يحجج بها قاربة أو يحجج بها ناسا كذا، هذا ليس، هذا لا تصرف الزكاة في هذا.
الثامن ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به الذي ليس معه ما يوصله إلى بلده، فيعطى ما يوصله إليه ولو مع غناه ببلده.
الثامن،
نعم،
الثامن ابن السبيل الذي هو آخر الأصناف الثمانية، وابن السبيل هو المسافر المنقطع الذي خلت يده وليس عنده من يعرفه، فإنه يعطى ما يوصله إلى بلده وما يكفيه أن يصل إلى بلده من الزكاة، ولو كان غنيا في بلده، ولو كان غنيا لبلده. وقيل له ابن السبيل لأنه لازم الطريق وصار ملازما له فوصف بأنه ابنه، وذلك لملازمته له وكونه يعني انقطع به السبيل فلم يكن معه شيء يأكله ولا ينفق على نفسه ولا ينقله ويرحله من مكان إلى مكان، فإن الزكاة تصرف في هذا السبيل الذي هو ابن السبيل، وهذه هي المصارف الثمانية التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز في هذه الآية من سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم والرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي سبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.
وإن ادعى الفقر من لا يعرف بالغنى قبل قوله.
وإن ادعى الفقر من لا يعرف بالغنى قبل قوله، لأنه قد يكون يعني في مكان ما عنده أحد يعرفه وادعى أنه فقير فإنه يعطى.
وإن كان جلدا وعرف له كسب لم يجز إعطاؤه.
وإن كان جلدا يعني قوي البنية وصحيح الجسم ونشيط ويستطيع العمل فإنه لا يعطى، وإنما يوجه إلى العمل ويترك السؤال. وإن كان جلدا
وعرف له كسب لم يجوز إعطاؤه.
وإن كان جلدا وعرف له كسب لم يجوز إعطاؤه، إذا كان عرف له كسب أو يمكنه أن يكتسب.
وإن لم يعرف له كسب أعطي بعد إخباره أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب.
وإن أعطي وإن لم يعرف له كسب أعطي منها بعد إخباره حتى يكون على بينة أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب.
وإن كان الأجنبي أحوج فلا يعطى القريب ويمنع البعيد.
القريب إذا القريب له حق وله حق من غير الزكاة في أصل المال، والإنسان لا يجعل الزكاة وقاية لماله بأن يقول أقاربي لهم حقوق علي وأنا إذا ما أعطيتهم من الزكاة أعطيهم من مالي فأنا أتخلص من حقوقهم التي علي بصرف الزكاة فيهم، والزكاة خارجة فإذا أعطيتهم إياها سلمت على مالي. هذا لا يجوز، لا يجوز أن تتخذ الزكاة وقاية للمال. وإذا كان في الزكاة مثلا قليلة وعنده أقارب فقراء فإنه يعطيهم وهم أولى بأن يعطوا الزكاة، لأن الصدقة على القريب صدقة موصلة. أما إن كان الأجنبي أشد حاجة من القريب فلا يترك الشديد الحاجة ويعطى القريب الذي هو أقل منه حاجة.
ولا يحابي بها قريبا.
ولا يحابي بها قريبا يعني من أجل يعني تألفه أو يقربه أو أنه يعني يبره بها ويقول أنا إذا ما أعطيته من الزكاة أضطر لأن أعطيه من أصل مالي. لا يحابي بها قريبا.
ولا يدفع بها مذمة.
ولا يدفع بها مذمة. يدفع بها مذمة إذا كان فيه يعني أحد يعني يصفه بالبخل وهذا يروح يعطيه من أجل أنه يعني ما يقول عنه أنه بخيل.
ولا يستخدم بها أحدا.
ولا يستخدم بها أحدا يعني يقول أنا خلاص هذه الزكاة أعطيها الواحد يخدمني حتى أنتفع به.
ولا يقي بها ماله.
ولا يقي بها ماله يعني مثل الصورة التي ذكرت أنه يتخذها وقاية لماله بدلا من كونه يعطي أقاربه ما يصلهم به من أصل ماله يدفع هذا الذي يعطيهم إياه من الزكاة ليقي ماله من أن يصرف منه شيء في غير الزكاة ممن لهم عليه حقوق يتخلص من حقوقهم بالزكاة ويقول الزكاة خارجة وأنا إما أعطيتهم من الزكاة سأعطيهم من مالي إذن أبقي على مالي وأقي مالي لإعطائي الزكاة لأقاربي.
وصدقة التطوع مسنونة كل وقت.
وهذا الذي مضى يتعلق بالزكاة الواجبة يتعلق بالزكاة الواجبة ثم بدأ بالصدقة المستحبة قال إنها مسنونة كل وقت. كل وقت مسنونة، الإنسان يبذل ويتصدق في أي وقت وليس لصرفها ولبذلها أوقات معلومة، وإنما هي في جميع الأوقات كلما وجدت الحاجة وكلما رأى من هو بحاجة فإنه يتصدق تطوعا.
وسرا أفضل.
وسرا أفضل، كل إنسان يعني يتصدق سرا أفضل من كونه يتصدق علانية. لكن قد يكون قد تكون العلانية في بعض الأحيان أحسن من السر، ولذلك تبع المصلحة. فإذا كان إظهار الصدقة سيترتب عليه متابعته وتشجيع غيره بأن يبذل كما بذل، فهذا إظهار الصدقة أحسن. ومن ذلك ما جاء في الحديث الذي ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما جاءه أناس من مضر عليهم البؤس والفاقة، وجوههم شاحبة وثيابهم بالية، والرسول صلى الله عليه وسلم كما وصف الله بقوله للمؤمنين رؤوف رحيم، تأثر وتغير وصار يدخل على بيوته ويخرج يبحث عن شيء يعطيهم إياه. ثم إنه خطب الناس وحثهم على الصدقة، فجاء رجل معه سرة يكاد يعجز عن حملها فوضعها، وتتابع الناس وراءه، فقال عليه الصلاة والسلام عند ذلك: من سنة الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سنة الإسلام سيئة فله وزرها وزر من عمل بها. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة الحسنة هذا الذي دفع هذا المال وتابعه غيره عليه، وفي هذه الحالة يكون إبداء الصدقة أحسن من إخفائها. أما إذا لم يكن شيء من ذلك، يعني ما في مجال للاتباع وأن غيره يتابعه، فإن كونه يخفيها يكون أولى. ويدل لذلك قصة السبعة الذين يظلهم الله في ظلهم ولا ظل إلا ظله، وفيهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعمل إلى تعلم شماله ما تنفق يمين، يعني من شدة إخفائه حتى اليد اليسرى ما تعرف الشيء الذي حصل من اليمنى، هذا مبالغة في إخفاء الصدقة. وعلى هذا فقول المصنف وشرا أفضل، يعني حيث يكون إصرار أفضل. وأما إن كان الإعلان أفضل لما يترتب عليه المصلحة والفائدة الكبيرة فإنه يكون أفضل في تلك الحال.
وكذلك في الصحة.
وكذلك في الصحة، كل إنسان يتصدق في صحته أحسن من كونه يتصدق في مرضه، لأن الإنسان في حال الصحة يخشى الفقر ويأمل الغنى. وأما الإنسان إذا مرض وأشرف على الهلاك سمح بالمال لأنه يئس من الحياة، هذا ليس مثل هذا. وإنما يتصدق الإنسان وهو صحيح شحيح، نفسه متعلقة بالمال يخشى من الفقر وصحته معافى في صحته، فإذا فهو صدقته أفضل وخير من إنسان أصابه المرض وأنهكه المرض وخشي الموت فيذهب يتصدق.
وبطيب نفس.
وبطيب نفس، ما يكون عن كراهية وعن عدم ارتياح، بل يكون مطمئنا وفرحا ومسرورا بالشيء الذي يخرجه، ما يخرجه عن كراهية.
وفي رمضان لفعله صلى الله عليه وآله وسلم.
وفي رمضان أيضا يعني يكون لها فضل ولفعله صلى الله عليه وسلم. وكان كما جاء في حديث ابن عباس كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل في درس القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين درس القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقوله كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان يدل على أن الإحسان في رمضان والصدقة في رمضان أنها مفضلة.
وفي أوقات الحاجة لقوله تعالى في يوم ذي مسغبة.
وفي أوقات الحاجة إذا شدت حاجة الناس يبذل لهم.
وهي على القريب صدقة، صدقة وصلة.
وهي على القريب صدقة وصلة، لأنها صدقة، لأن أصلها هي صدقة، وأيضا يضاف إلى ذلك أنها صلة رحم.
ولا سيما مع العداوة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وأن تصل من قطعك.
ولا سيما مع العداوة بين المعطي والمعطى من الأقرباء كقوله صلى الله عليه وسلم: وأن تصل من قطعك، لأن هذا يكون سببا في ترك بعده وترك ابتعاده، فيكون في ذلك يعني تليين لقلبه. والله تعالى يقول: افعل بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد.
ثم
قال ما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
ثم الجار لقوله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب.
ثم قال ثم الجار هو قريب قريب الإنسان إذا كان محتاج كان فقير فهو أولى من غيره. تقول الله عز وجل والجار ذي القربى والجار الجنب. الجار ذي القربى والجار الجنب. والجار ذي القربى إما يراد به الجار الذي هو قريب منه في النسب أو قريب منه في الجوار وأقرب من غيره. والجار الجنب يمكن يكون به الجار الذي ليس بينه وبين قرابة أو الذي يعني بينه وبين مسافة.
ومن اشتدت حاجته لقوله أو مسكينا ذا متربة.
ومن اشتدت حاجته فإنه يطعم ويتصدق عليه لقوله أو مسكينا ذا متربة.
ولا يتصدق بما يضره أو يضر غريمه أو من تلزمه مؤنته.
قلنا يضره يعني هنا لما هذا عند ما يتعلق بالإكثار من الصدقة وإخراج الصدقة بكثرة وبسخاء. قال ولا يتصدق بما يضره يعني بحيث يعود عليه بالمضرة بأن يتصدق ثم يكون هو محتاج فيضره أو يضر بمن يعوله يضر بعائلته التي يعولها والذين ينفق عليهم. أو
ولا يتصدق بما يضره أو يضر غريمه
أو يضر غريمه الذي عليه حق له عليه حق بل إعطاء الغريم أو لم يتصدق لأن ذاك دين والصدقة صدقة والصدقة مستحبة والدين واجب ويشتغل بالتخلص من الواجب وبأداء الواجب ولا يتشاغل بالصدقة ويجعل صاحب الحق يتألم ويذمه ويعيبه ويلومه ويعني يتناول عرضه فيقول انه ظلمني وانه كذا وانه كذا.
ومن أراد الصدقة بماله كله وله عائلة يكفيهم بكسبه وعلم من نفسه حسن التوكل استحب لقصة الصديق وإلا لم يجز.
ومن أراد الصدقة بماله كله وله عائلة يكفيهم بكسبه ويغنيهم بما يحصل منه ويعني ولم يش
وعلم من نفسه
حسن التوكل فاستحب له ذلك وإلا لم يجد.
لقصة الصديق
رضي الله عنه وهو أنه لما يعني عمر رضي الله عنه أراد أن ينافسه وكان سباقا إلى كل خير وكان متقدما على غيره رضي الله عنه وأرضاه فقال عمر مرة المرات أنه يعني سينافس أبا بكر وأنه سيدفع شيئا يمكن أو يفكر أنه يعني يتقدم على أبا بكر فجاء بادلا لنصف ماله وأبو بكر رضي الله عنه بذل ماله كله.
قال وإلا لم يجز ويحجر عليه.
وإلا لم يجز ويحجر عليه الذي يحجر عليه يعني يحجر عليه يمنع من التصرف في ماله يعني المحجور عليه هو الذي يحجر عليه من التصرف في ماله لأنه يبذله ونفده ويبقى يعني
أخي الكريم لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرح فضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى لكتاب آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته والتي ألقيت في المسجد النبوي الشريف في شهر ربيع الثاني لعام 23 و400 ألف. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح
وأن يجعلنا حلي النساء يكون فيه الزكاة وكل ذهب وفضة فإنه تجب فيه الزكاة سواء كان حلي أو غير حلي وسواء كان نقودا أو سبائك أو كسرا وقطعا كل ذلك تجب فيه الزكاة.
فإن أعد للتجارة ففيه الزكاة.
فإن أعد للتجارة ففيه الزكاة يعني الذهب إذا كان معد للتجارة يبيع فيه ويشتري فإن فيه الزكاة. وكذلك الحلي إذا كان معد للتجارة فيزكى. ولكن كما قلنا الحلي يزكى سواء أعد للتجارة أو لم يعد للتجارة لأن زكاة الزكاة ذهب وفضة والذهب والفضة تجب فيهما الزكاة مطلقة كما جاءت النصوص العامة في ذلك وكما جاءت النصوص الخاصة أيضا في ذلك.
ويباح للذكر من الفضة الخاتم وهو في صنصر يصراه أفضل وضعف أحمد التختم في اليمين
ويباح للذكر من الفضة الخاتم وهو في صنصر يصراه أفضل وضعف أحمد التختم في اليمين لكن جاءت الأحاديث صحيحة في التختم باليسار وباليمين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل منهما ثبت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فسواء تختم في يمنى أو في يسرى كل ذلك جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون ذلك من الفضة ولا يجوز أن يكون من الذهب لأن الذهب محرم على الرجال فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أخذ ذهبا وحريرا وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها.
ويكره لرجل وامرأة خاتم حديد وصفر ونحاس نص عليه.
ويكره لرجل وامرأة خاتم حديد وصفر ونحاس. الصفر والنحاس من أنواع الحديد إلا أنها لها لون خاص ويعني والحديد أعم منها كلها تدخل تحت يعني مادة الحديد ولكنها أنواع من الحديد وكلها لا تتخذ منها الخواتيم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها حدية أهل النار من الحديد أنه حدية أهل النار فلا يتخذ الإنسان الخاتم من الحديد أو الصفر أو النحاس وإنما إذا اتخذه يتخذه من فضة ولا يتخذه من ذهب.
الكراهة
الأصل يعني في ال
قال ويكره لرجل وامرأة خاتم حديد وصفر ونحاس
يعني الغالب أن يعني عندما يأتي في كتب الفقه يكره أن في رد بها كراهة التنزيه لكن كون جاء فيها أن حلية أهل النار وصفها بهذا الوصف يعني يدل على أن الإنسان يبتعد عنها.
ويباح من الفضة قبيعة السيف وحلية المنطقة لأن الصحابة رضي الله عنهم اتخذوا المناطق محلاة بالفضة.
ويباح من الفضة قبيعة السيف يعني هو الذي يكون في مقبضه وحلية المنطقة وهو ما يتخذ يعني على يعني يعني بطن الإنسان يعني من المناطق فإن يعني أن ذلك سائغ من الفضة لأن الصحابة اتخذوا ذلك.
ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه.
ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه يعني يستعملن الذهب ويستعمل الفضة وهي مباحة كل منهما مباح للنساء الذهب والفضة كل منهما مباح للنساء فيباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه
ويحرم
ولكن كما قلنا فيه الزكاة إذا بلغ نصابا أكثر والنصاب في الوزن المتعارف الآن 92 غراما من الذهب ومقدار 56 ريال من الفضة بالريال السعودي.
ويحرم تشبه رجل بامرأة وعكسه في لباس وغيره.
ويحرم تشبه الرجل بامرأة والمرأة بالرجل في لباس أو غيره يعني لا في المشية ولا في اللباس الذي يكون عليه ولا في يعني هيئة الرأس ولا هيئة الوجه ولا غير ذلك يعني يكون الرجل يعني يتشبه بالنساء أو المرأة تتشبه بالرجال كل ذلك حرام وقد لعن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعن الله المشبهات من النساء بالرجال والمشبهين من الرجال بالنساء كل من هؤلاء ملعون فيعني الواجب هو الحذر من أن يتشبه النساء بالرجال أو الرجال يتشبهون بالنساء لأن اللعنة جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على أنه من الكبائر، لأن الكبائر هو ما كان عليه حد في الدنيا، الكبائر هي ما كان عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار أو حبط عمل أو غير ذلك. إن هذه علامة الكبيرة والميزة التي تعرف بها الكبيرة من الصغيرة.
قال رحمه الله تعالى:
الرجال إذا تشبهوا بالنساء فهم يعني يبحثون عن النقص، وأما النساء فإنهن يبحثن عن الكمال، لأن الرجال أكمل من النساء، فالنساء تشبه بالرجال تريد أن يحصل لها كمال الرجال، والنساء على الأكثر من ذلك، يعني يهبطون وينزلون كما يقال في المثل: استنوق الجمل واستذكت الدجاجة.
قال رحمه الله تعالى: باب زكاة العروض. قال: تجب فيها إذا بلغت قيمتها نصابا إذا كانت للتجارة، ولا زكاة فيما أعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما.
ثم قال: باب زكاة العروض. والعروض هي التي تعرض للبيع والشراء، يعني تذهب ويأتي مكانها، فليست ثابتة مستقرة وباقية في حوزة مالكها، وإنما هي معروضة للبيع، يبيع تلك السلع ويأخذ نقودا قيمة لها، ثم يشتري بالنقود سلعا أخرى ويبيعها، فهكذا تعرض وتزول، تأتي وتذهب، فهي غير ثابتة وغير مستقرة. وهذه يقال لها عروض التجارة، وهي تكون في كل شيء، في كل شيء يباع، سواء كان ثابتا كالعقار ومن بيوت وأراضي، وكذلك أو من الأشياء المنقولة كالسيارات والحديد والأطعمة والإسمنت وغير ذلك، فسواء كان ثابتا أو منقولا، كل ما كان معدا للبيع فإنه يعتبر من عروض التجارة وتجب الزكاة فيه. وجماهير العلماء على القول بوجوب الزكاة في عروض التجارة، ومما قال بها الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة، الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وكذلك فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين الذين هم سعيد بن المسيب وخارجة بن زيد وسلمان بن يسار وعروة بن الزبير بن العوام والقاسم بن محمد بن أبي بكر وعبيد الله بن عبد الله بن عسى بن مسعود وسعيد بن المسيب.
سعيد
نعم
انتهينا من الستة، بقي السابع المختلف فيه.
أنا وبقي السابع المختلف، هؤلاء الستة متفق عليهم، والمختلف فيهم ثلاثة: قيل إن السابع أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل إن السابع سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقيل السابع أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. فهذه أو هذا لقب يطلق على هؤلاء السبعة، يعني بدل ما يسرد أسماءهم يقول قال فلان وفلان، يغني عن هذه الأسماء كلها الفقهاء السبعة. فهذه المسألة من المسائل التي اتفق عليها الفقهاء السبعة واتفق عليها الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة مالك وأبو حنيفة ومالك الشافعي وأحمد، والفقهاء السبعة الذين هم مشهورون بهذا اللقب في هذه المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم في عصر التابعين، وهم ممن يرجع إليه في الفتوى في زمانهم. وابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام واقعين ذكر في أوله الذين يرجع إليهم في الفتوى من الصحابة والتابعين في الأقطار المختلفة في مكة والمدينة والبصرة والكوفة ومصر والشام. ولما جاء عند المدينة ذكر في عصر التابعين الفقهاء السبعة.
قال: تجب فيها إذا بلغت قيمتها نصابا إذا كانت للتجارة.
تجب فيها أي في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا إذا كانت للتجارة، أما إذا كانت للقنية وليست للتجارة، وإنما الإنسان يدخرها ويحتفظ بها ولا يريد بيعها ولا يعني يفكر في بيعها ولا يعرضها، فإن هذه لا زكاة فيها، وإنما الزكاة فيها فيما إذا كانت معدة للتجارة، مثل ما قلنا في الحب الذي زكاه عند اشتداد الحب وعند حصاده واشتداد حبه، ثم بقي مدخرا عنده ولم يكن معدة للتجارة، فإنه لا زكاة فيه. وأما الأشياء إذا كانت معدة للتجارة فإنها تزكى وتقوم عند حولان الحول، صاحب التجارة إذا حال عليه الحول يعرف مقدار ما عنده من النقود المتوفرة، ثم يقوم السلع التي لم تباع ويضم قيمة السلع التي لم تباع إلى النقود المتوفرة ويضم بعضها إلى بعض وتخرج الزكاة. فإذا كان عنده دكان فيه بضاعة وعند حولان الحول وجد أن عنده في حوزته من نقود مثلا 20,000 والسلع التي لم تبع قدرت ب20,000 فتضم 20 التي هي مقومة قومت بها السلع إلى 20 المتوفرة من النقود فتكون 40 ويخرج ربع العشر ويخرج ربع عشرها سهم من 40 سهم.
ولا زكاة فيما أعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما.
ولا زكاة فيما أعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما. يعني كون الإنسان عنده عمارة يؤجرها وهو معدها للكراء فإنه لا زكاة لا في عينها ولا في أجرتها إلا إذا ملك الأجرة وحال عليه الحول فإنه يزكيها. يعني زكاة نقود. وأما الزكاة إنها لا تجب عليه في رأس العمارة في عين العمارة ولا في أجرتها ولكن الأجرة إذا قبضها وحال عليها الحول فإنه يزكيها وإن كان استنفدها وأكلها ولم يحل عليها حول فإنه لا زكاة فيها. فلا تجب فيما أعد للكراء لا يعني لا في الأعيان ولا في مقابل المنافع إلا إذا حال الحول على الأجرة. فالإنسان الذي عنده سيارات مثلا يؤجرها أو يحمل عليها فإنه لا زكاة فيها ولو بلغت عشرات السيارات ما دام أنها معدة للكراء فإنه لا زكاة في عيانها لأنها ما عدت البيع لأنه يتجب في الزكاة ومعد البيع وهذا ما عد البيع هذا عد للكراء يعني ينقل بضائع من مكان إلى مكان ويأخذ نقود في مقابل يعني هذه المنفعة التي بذلت. فإذا قبض هذه المنفعة من المستأجر نقبض هذه النقود المستأجر فإن حال عليها الحول زكاها زكاة نقود وإن أكلها قبل أن يحول الحول فإنه لا زكاة فيها ولا زكاة
فيما أعد للكراء.
نعم ولا زكاة لأنه لما ذكر الزكاة فيما أعد للبيع ذكر أنه لا زكاة فيما أعد للكراء من حيوان ويعني
عقار
وعقار وغير ذلك يعني كالعبيد ويعني وغير ذلك.
قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث وهي فرض عين على كل مسلم إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع عنه وعن من يمونه من المسلمين.
ثم بعد ذلك لما انتقل من زكاة المال لما فرغ من زكاة المال انتقل إلى زكاة البدن التي هي زكاة الفطر فإن تلك تتعلق بالمال وهي تتعلق بالأبدان والأشخاص من المسلمين كل مسلم يعني ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا حرا أو عبدا كل مسلم فإنها تجب عليه زكاة الفطر وهي زكاة تتعلق بالبدن تتعلق بالشخص. وقيل لها زكاة الفطر منسوبة إلى الفطر وهو الفطر من رمضان لأنها شكر لله عز وجل على نعمة إتمام الصيام لأن الصيام نعمة فكون الإنسان موفق لإتمامه وإنهائه والإتيان بذلك الواجب فإنه يشكر الله عز وجل بأن يخرج زكاة يعني عن نفسه وعن كل من يمونه من المسلمين ذكورا أو إناثا أحرارا أو عبيدا صغارا أو كبارا تجب على كل مسلم. ثم إنها متعلقة بالفطر وقيل لها زكاة الفطر لأن الفطر هو سبب هذه الزكاة لأن كونها أفطر من رمضان فوجبت تلك الزكاة. وأما لو أن إنسانا يعني مات قبل أن يصل إلى نهاية رمضان ولم يأتي زمن الغروب الذي هو غروب الشمس من آخر يوم رمضان فإنه لا يكون عليه زكاة فطر. ومن ولد بعد غروب الشمس من ليلة العيد فإنه لا زكاة عليه لأن وقت وجوب الزكاة ليس الموجود وإنما على ما كان موجودا وقت الفطر الذي هو غروب الشمس من آخر يوم رمضان. فمن كان موجودا من المسلمين عند غروب الشمس فإنها تجب عليه زكاة فطر. ومن مات قبل ذلك لا تجب عليه ومن ولد بعد ذلك لا تجب عليه ومن أسلم بعد ذلك لا تجب عليه وإنما تكون لمن كان موجودا مسلما عند غروب الشمس الذي هو الفطر لأنها مضافة الفطر لأن شكر الله عز وجل على هذه النعمة التي هي نعمة. وأيضا عيد العيد أيضا نسب إلى الفطر يعني قال عيد الفطر الفطر من رمضان وهي كلها شكر الله عز وجل على هذه النعمة شكر الله عز وجل على هذه النعمة التي هي نعمة إتمام الصيام ونعمة إكمال الصيام. والرسول صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، كما جاء ذلك في الحديث صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرحته عند فطره أنه يفرح لأنه وفق لأداء عبادة ولإتمام عبادة، فإنه عندما يأتي وقت الإفطار يفرح لأنه أدى العبادة ولأنه وفق لأداء تلك العبادة، وإذا لقي الله عز وجل يفرح بصيامه ومجازاة الله عز وجل عليه، فهو يفرح فرحتان، فرحة في الدنيا وفرحة في الآخرة. فرحة في الدنيا لأنه استبشر وفرح لأنه أدى عباده وفق لأداء عباده وأدى عملا صالحا، وفي الآخرة لأنه يلقى الجزاء على ذلك العمل الصالح. هذا يفرح بأداء العمل، وهناك يفرح بالجزاء على العمل، هنا يفرح لأنه وفق لأداء العمل الصالح، وهناك في الآخرة يفرح لأنه حصل أو لقي الجزاء على ذلك العمل الصالح. ثم قال تجبوا،
وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث.
وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، يعني كل إنسان يعني في رمضان يحصل منه يعني لغو ويحصل منه رفث، هذه تسدد النقص وتطهره، فكما أن زكاة المال تطهره فكذلك زكاة الفطر تطهر صاحبها من اللغو والرفث.
وهي فرض عين على كل مسلم.
وهي فرض عين على كل مسلم، يعني عنده أزيد من قوت يومه وليلته، يعني أكثر من كفايته يوم العيد وليلة العيد، فإنها تجب عليه عند من كان كذلك. وأما من كان ما عنده الشيء الذي يكفيه ليلة العيد ويوم العيد، أو عنده شيء يكفي البعض ولا يكفي اليوم وليلة كاملين، فإن هذا لا تجب عليه الزكاة، تجب على من كان عنده أكثر أو شيء زائد عن كفايته يوم العيد وليلته.
إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع عنه وعمن يمونه من المسلمين.
وهذا مقدار الزكاة، وأنها صاع، وأنها صاع عنه وعن من يمونه من المسلمين، ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا، أحرارا وعبيدا، كل ذلك كل هؤلاء ما داموا مسلمين. وأما الكفار فإنها لا تفرج عنهم، لأنهم ليسوا من أهل، يعني لأن هذا شكر على النعمة، وهم ما دخلوا في الإسلام وما تمتعوا بهذه النعمة وما أتوا بالصيام الذي شرع، ولو صاموا ما قبل منهم إذا لم يشهدوا على لا إله إلا الله. وإذا فهي على كل مسلم، وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وهذا كما هو معلوم بالنسبة لمن يصوم، وحتى وأما من لم يصوم، فإنه واجب عليه وإن لم يكن صائما، اللي هو يجب عليها أن يخرج عن زكاة الصغار وإن لم يكن صائمين.
ولا تلزمه عن الأجير.
ولا تلزمه عن الأجير، إذا كان مستأجر إنسان يشتغل عنده في الشهر لا تلزمه، يخرج من أجرته.
فإن لم يجد عن الجميع بدأ بنفسه ثم الأقرب فالأقرب.
الواجب عليه عن نفسه وعن من يعول، فإن لم يجد ما يسري عنهم جميعا بدأ بنفسه ثم الأقرب فالأقرب.
ولا تجب عن الجنين إجماعا.
ولا تجب عن الجنين إجماعا، الذي في البطن لا تجب عليه إجماعا، وإن أخرج عنه جاز، لكنها لا تجب عليه لأنه ليس موجودا على يعني على ظهر الأرض، وإنما هو في بطن أمه، فهو موجود تبعا لأمه، لم يوجد وجودا مستقلا عن أمه.
ومن تبرع بمؤونة مسلم شهر رمضان لزمته فطرته.
ومن تبرع بمؤونة مسلم شهر رمضان يفطره ويسحره ويعشيه وينفق عليه، فإن هذه الأشياء التي حصلت له في تلك الوقت يضيف إليها زكاة الفطر.
ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين.
زكاة الفطر هي تابعة للعيد وتابعة للفطر، والمقصود منها أنها تكون عند وجود الفطر، وذلك عند غروب الشمس من آخر يوم رمضان، وأفضل أوقات إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، لأنه يستقبل نهاره وهو مطمئن بأن عنده قوت في ذلك اليوم. لكن يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، وذلك قد يكون عند الإنسان يعني شيء من الشواغل، أو قد ينسى، أو يحصل له يعني شيء يعوقه عن أن يخرجها يوم العيد قبل الصلاة، أو ما يعني يتيسر له وجود الفقراء، أو إيصالها إلى من يستحقها يعني في ذلك الوقت الضيق، فإذا قدمها يوم أو يومين فإنها لا بأس بذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يخرجونها قبل العيد في يوم أو يومين، لكن لا تقدم على ذلك، لأنها لو قدمت قبل تؤكل قبل ما يجي الوقت الذي شرعت من أجله.
ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر، فإن فعل أثم وقضى.
ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر، يعني يوم الفطر قبل الصلاة هو أفضل وقت إخراجها، وإذا لم يفعل قبل الصلاة فإنه يخرجها أيضا بعد الصلاة ويكون أداء، لأن اليوم يوم العيد الذي شرع فيه إخراج الزكاة، فالإنسان الذي ما حصل شيء قبل صلاة العيد يحصل بعد صلاة العيد، يعني يستفيد بعد صلاة العيد ويأكل بقية يومه فيكون استفاد، لكن إذا خرج يوم العيد وهو لم يأدي زكاة الفطر فإنه ذهب وقت الأداء ويكره ذلك، يعني يكره تأخيرها عن قبل عما قبل الصلاة، ولكنه إذا أداها بعد الصلاة إلى آخر اليوم فإنه يعني مكروه وخلاف الأولى، ولكنه أداء. وأما بعد العيد فإنه يأثم إذا كان متعمدا وعليه القضاء، سواء كان متعمدا أو غير متعمد، ويأثم إذا كان متعمدا، وإذا كان ناسيا فهو معذور.
ما يقال سنة فات محلها، ما يقال فات محله،
لا، وإنما تقضى، لأن هذا شيء واجب فيقضيه الإنسان.
والأفضل يوم العيد قبل الصلاة.
نعم، والأفضل يوم العيد قبل الصلاة لأنه يستقبل نهاره وعنده قوت يومه، يعني يكون عنده فرح وعنده سرور ولا عنده تفكير في السعي لتحصيل قوته في ذلك اليوم.
والواجب صاع من تمر أو بر أو زبيب أو شعير أو أقط،
وهذه الخمسة هي التي كانت القوت في ذلك الزمان، فهي تجد من قوت البلد الذي يقتاته الناس بهذا المقدار الذي هو صاع، ويرعى في ذلك ما يكون أنفس، الأفضل ما يكون أنفس والناس يرغبونه أكثر من الأقوات. وفي هذا الزمان الشعير يعني كان في ذلك الوقت قوت وكان يحرصون عليه، وأما في هذا الزمان ما أحد يستعمل الشعير، يتخذ علف الذهائن في هذا الزمان، فالإنسان يعني لا يخرج شعير. الله عز وجل يقول لا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني الخبيث هو الردي، والآن الشعير في هذا الزمان ما الناس يستعملونه، وإنما يتخذوا علفا للذهائن، فيخرج الشيء الذي يقتاته الناس والذي يستريده الناس مثل البر ومثل الأرز وغير ذلك.
فإن عدمها أخرج ما يقوم مقامها من قوت البلد.
فإن عدمها أخرج ما يقوم مقامها من قوت البلد.
واستحب أحمد تنقية الطعام وحكاه عن ابن سيرين.
واستحب أحمد تنقية الطعام، يعني الذي يخرج زكاة المؤدى زكاة، يعني يكون نظيف، يعني ليس فيه قشور، يعني يكون جيد ويكون طيب ولا يكون يعني رديء، يعني فيه قشور، فيختار الشيء النظيف والشيء الطيب السليم الذي ليس فيه قشور.
ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه.
ويجوز أن يعطي الجماعة يعني من زكاة الفطر ما يلزم الواحد وعكسه، ليست هذه مثل الكفارات إطعام 10 مساكين أو إطعام 60 مسكينا وأن كل واحد يعطى، وإنما هذا يمكن يعطى يعني ما يكفي الاثنين أو ثلاثة أو أربعة، يعطى الشخص الواحد ما يكفي، وقد يوزع ما يخص شخص واحد على أكثر من واحد، مثل نصاع قسمة بين اثنين، يجوز أن يهرش نصاع بين اثنين أو ثلاثة أو أربعة الذي هو زكاة شخص واحد، ويجوز عكسه وهن يعني زكاة أربعة أشخاص تعطى لشخص واحد، زكاة أربعة أشخاص أربعة آفع تعطى لشخص واحد، ويجوز أن يكون الصاع الواحد الذي يلزم شخص واحد يوزع على أربعة مساكين، فهي ليست كالكفارات، الكفارات مقدرة بأن يطعم عشرة مساكين، يطعم عشرة مساكين.
قال يرحمه الله تعالى: باب إخراج الزكاة، لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكانه إلا لغيبة الإمام أو المستحق.
لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها مع إمكانه إلا لغيبة الإمام أو المستحق، الزكاة إذا جاء وقت الوجوب فإنها تخرج، ولا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها إلا إذا الإمام تأخر، يعني الساعي الذي يسعى ويرسله الإمام لقبض الزكوات كالذي يذهب لقبض زكاة الثمار أو زكاة المواشي، فإذا تأخر تأخر الساعي فإنه ينتظره لأن الأمر لأن التأخير لا يرجع إليه وإنما يرجع إلى غيره، أو مثلا لعدم وجود المستحق، يعني يبحث عن إنسان أو عن فقراء ما وجدهم، فإن ذلك تأخير من أجل عدم وجود المستحق، ولكنه يؤخر حتى يجد المستحق. أما إذا كان الإمام موجودا أو نائب الإمام موجودا الذي هو الساعي فلا يؤخرها عن ذلك الوقت، وكذلك إذا كان الفقراء المساكين أيضا موجودين وهم بحاجة إليها فإنها لا تؤخر عن ذلك الوقت الذي وجب فيه الزكاة.
وكذا الساعي له تأخيرها عند ربها لعذر قحط ونحوه كمجاعة.
وكذا الساعي له تأخيرها عند ربها لغرض، يعني كونه يعني يؤخرها عنده من أجل أن يأخذها في وقت مناسب، نعم لعذر قحط أو مجاعة. نعم.
احتج أحمد رحمه الله بفعل عمر رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب أهل الزكاة.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. بالأمس العبارة التي في زكاة بهيمة الأنعام.
نعم.
فإن زادت
نعم.
فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياة. قال: الغنم ولا زكاة فيها حتى تبلغ 40، ففيها شاة إلى 120، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياة إلى 300، ففيها 4 شياة. فيه إشكال في العبارة، متى تصير ثلاثة؟
4 شياة فين؟ هذا فين كلام؟
نفس هذا بالمشي
نفس الكلام. نعم. شيء
الأربع سياه متى تكون؟ متى تبدأ؟
إذا بلغت 30،
يعني من 300 ولا من 301؟
قال هي السيدة
يقول: فإن زادت واحدة ففيها ثلاث سياه، قبلها فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، إلى 200 شاتان.
نعم.
فإن زادت واحدة
ففيها ثلاث،
ففيها ثلاث سياه إلى 300، ففيها 4 سياه. البارح
ما أذكر المسألة أن فيها زيادة على الواحدة على 300، وجدت شيء فيها نقصها؟
إيه.
نعم. وشو
يقول فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك، يقول مؤلف غفر الله له: في زكاة الغنم ففيها شاتان إلى 200، فإن زادت واحدة ففيها 3 شياه إلى 300، ففيها 4 شياه، ثم في كل 100 شاة. هذا النص يفيد أنه إن زادت على 300 ففيها 4 شياه، مع أن حديث أنس في كتاب أبي بكر الذي أخرجه البخاري مرفوعا قال فيه: فإذا زادت واحدة إلى 300 ففيها 3 شياه، فإن زادت على 300 ففي كل 100 شاة.
فإن زادت يعني هذا لفظ يدل على أن يعني 300 فيكون فيها 4 شياه، ثم إذا زادت في كل 100 شاة.
لا، إلى 300 ففيها 3 شياه.
3 شياه. نعم.
إلى 300.
أيوه.
فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة.
نعم صحيح، يعني معناه أن فيها أنه لابد من زيادة على 300، يعني واحدة أو أكثر.
بس الوقت
يعني
301 302 303 4 5 10 100 إلين 400.
لا، هو الوقت يعني إذا كان أن 400 وجبت عن 301 يكون الوقت من 301 إلى 500، فيكون 400 ما يجي عندها 5 شياه، وإنما يجي عندها 4 شياه إلى 500، يعني كل 100 شاه. في 1000 فيها 10 شياه، ما يكون فيها 11 شاه.
يقول: وهذا يدل على أنها إن زادت على 200 بواحدة إلى 399 تكون فيها 3 شياه.
إلى إيش؟
إن زادت على 200 بواحدة إلى 399 تكون فيها 3 شياه. وهذا ما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
ما الوقت هذا؟ ما أدري هل هو بعد 300 أو 1 إلى 400 أو أنه من 300 إلى 500. كلام على يعني
إذا قلنا الله إلى 300 3 شياه. وبعدين
فإذا زادت
في كل 100 شاة.
فإذا زادت
في كل 100 شاة.
يقول نقرأ عليكم كتاب الشيخ
على كل يعني إذا كان المقصود فإذا جاز في كل 200 شاة فيكون الوقت من 201 إلى 300
من 301
من لا من 201 إلى 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 400 لأن هذا كله يصير وقت أو أنه يعني صار أن الأربعة تجي عن 300 فيكون الوقت من 301 إلى 500 الحديث أنس إيش لفظه؟
فإذا زادت واحدة إلى 300 ففيها ثلاث شياة فإن زادت على 300 ففي كل 100 شاة
يعني هذا يفيد لأن الوقت الطويل من 201 إلى 400 ليكون فيه يعني لأن الثلاث وجبت عند 201 والرابعة ما تجب إلا عند 400
إذن إلى 399
نعم
إلى 399
نعم يصير ثلاث
من 201
من 201 إلى 299 فإذا زادت صارت 400 يصير فيها 4 شياة يصير هذا أطول وقت أطول وقت هو هذا
هذا يعني مقتضى كلام الشيخ نقله الأخ من الممتع قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرع على الزاد تحت قوله أي المصنف ثم في كل 100 شاة قال أي إذا زادت عن 201 ففي كل 100 شاة ففي 300 ثلاث شياة وفي 399 ثلاث شياة لأنها لم تتم المئة الرابعة وإذا لم يلحق الفرض الثاني يلحق بالفرض الأول يعني ويكون الوقت من 201 إلى 399
هذا أطول وقت
وهو أكثر وقت يوجد في الغنم
الثلاث المقرونات في ثلاث التي ذكرناها وهي الثالثة هي طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الشكر له الأول الصلاة والزكاة والثاني طاعة الله شكر الله وشكر الوالدين والثالث طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أو الأول طاعة الله وطاعة الرسول والثاني الصلاة والزكاة والثالث شكر الله وشكر الوالدين
إذن أحسن الله لك عبارة المؤلف أدب المشي فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200 هذه سليمة فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياة إلى 300 أليس الأولى يقال إلى 399
إلا لكن العبارة هو يعني أتابها على طريقة الحديث ولا طريقة الحديث يعني الحديث يعني ما قال كلمة إنما قال 300 فإذا زادت ففي كذا
لا لأن الأسكل بعدها إلى 300 ثم قال ففيها 4 شياة صارت الآن 300 بين 3 شياة
إلى 300 ففيها 4 شياة
بعدهم يقول فإن زادت واحدة ففيها 3 شياة إلى 300 ففيها 4 شياة
وبعدين
ثم في كل 100 شاة
نعم هذه فيها أشكال يعني معناه يصير أن يصير 300 فيها 4 شياة
فلو
يعني تركها وعدم وجودها مثل ما جاء في الحديث هو المستقيم
يعني إلى 300 ثم في كل 100 شاة
ثم في كل 100 شاة في كل 100 شاة
ممكن إذا جاء على طريقة غير الحديث يعني بيمشي فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياة إلى 400 ففيها 4 شياة إذا غيرنا 300 وخطيناها 400 تصير العبارة صحيحة إذا قال المؤلف فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200 فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياة إلى 400 ففيها 4 شياة
نعم بس الآن الحديث ما جاء بهذا
اللفظ إذا كان يلتزم لفظ الحديث
كلام الشيخ ما جاء بهذا اللفظ لأنه قال إلى 300
لا هو نقول بدال أن نحذف كلمة 4 شياة ونبقيها إذا نغير 300 وحتى يستقيم لفظ
بس هما توبة يعني عشان طبقة الحديث
بالنسبة النهيق نباح الكلب ذكرتم التقييد بالليل
لا ذكرت التقييد بالليل الذي يقول أعلم
ثم تقول لعل الطرق الثانية أو الفاظ الثانية فهذا الذي حصل أن الفاظ الثانية ما فيها ذكر الليل هنا يقول عند أبي يعلى في مسنده بسنده عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر فتعوذوا بالله من الشيطان الحديث. وانظر مسند أحمد في هذا الحديث الإطلاق بدون التقييد بالليل، وكذا عند أحمد في الرواية المشار إليها، وفي سند ابن أبي يعلى ابن إسحاق وهو مدلع قد عن وعند أبي يعلى.
لكن فيما يتعلق بالحمير في صحيح البخاري في الصحيحين،
وعند أبي
يعلى في الصحيحين بدون تقييد.
وعند أبي يعلى أيضا من طريق ابن إسحاق أيضا، لكنه صرح بالتحديث بلفظ: إذا سمعتم نباح الكلب في الليل أو نهاق الحمير فتعوذوا بالله فإنهم يرون ما لا ترون الحديث. أخرجه ابن خزيمة مختصرا بدون ذكر النباح والنهيق، والله أعلم. ثم ينبغي أن يعلم أنه في الكلمة الطيب فاستعيذوا بالله منهن، وليس في مصادر تقريره بهذا، وفيه فاستعيذوا بالله من الشيطان.
طيب الله منهم هكذا
نقل. يقول: وقد اعتبر قيد الليل العين قيد الليل في حديث سمعته نباح الكلب بعض العلماء كما فعل العين، وكذا أشار إليه في عون المعبود تقييد بالليل.
لكنه ذكر الحمير والكلاب، ولكن خلال الحمير جاء في الصحيحين بدون تقييد.
هذا يقول: زوجتي جاءت إلى المملكة عن طريق البحر وفاتها الميقات ونوت للعمرة، وعند وصولها مكة حبستها الدورة الشهرية، وبعد ذلك رجعت معي إلى الرياض وتحللت من العمرة، ونحن الآن نريد أن نذهب إلى العمرة، ماذا عليها؟
إذا كانت قد أحرمت بالعمرة ولو كان بعد الميقات فإنه يلزمها الاستمرار على عمرتها وهي باقية على عمرتها حتى تؤديها، وليس لها أن تتخلى عنها. وإذا كان قد جاء معها فإنها تكون فسدت عمرتها ويجب عليها أن تقضيها فاسدة، ثم تأتي بعمرة أخرى مكان فاسدة وتذبح شاة.
ما حكم من يقول إن صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام كان فيهم الأعرابي البوال على عقبيه، وفيهم كبار الصحابة كالخلفاء الراشدين، فهل يجوز إطلاق هذا الكلام؟
هذا التعبير هذا ما يصلح. نعم كون في الأعرابي نعم فيهم أعراب، يعني فيهم أعراب، لكن كونه يعني يؤتى بذم للأعراب الذين هم يعني وهم صحابة هذا لا يسوغ ولا يجوز. طبعا فيهم حضرة وفيهم أعراب، ليس كلهم حاضرة وإنما فيهم حضرة وفيهم أعراب، لكن لا يجوز أن يوصفوا بمثل هذه الأوصاف الذميمة.
يقول: نصاب الدراهم النقود الفلوس الآن هل هي بنصاب ذهب أو نصاب فضة؟
يقول بعض العلماء أنها تقوم بما هو الأصلح وبما هو الأحب في الفقراء، لكن فيما يتعلق بالنسبة للنقود في المملكة هي يعني قائمة مقام الفضة، لأن الريال من الفضة جاءت مكانه الأوراق النقدية، والأوراق النقدية النصاب هو قيمة 56 ريال من الفضة، يعني ليس 56 ريال من الورق هو النصاب، وإنما قيمة 56 الفضة هو النصاب. ومعرفة النصاب يحتاج إليه إذا قل المال هل بلغ إلى حد الزكاة أو ما بلغ، أما إذا كان المال كثيرا فإنه يزكى ولا يبحث عن النصاب ومقدار النصاب.
يقول: ما الحكم في من لم تزكي حليها منذ 3 سنوات ماذا تفعل الآن؟
إذا كانت أنها لم تزكي بناء على فتوى عالم أفتاها بذلك وهو عالم معتبر فإنه لا شيء عليها، لكن إذا عرفت بأن الحق أن الدليل جاء في وجوب الزكاة فإنها تزكي الزكاة تزكي في المستقبل. وأما إذا كانت ما زكت يعني حين مضى ولم تكن على علم فإنها تزكي، إذا كانت ما زكت لم تزكي بناء على فتوى وإننا يعني ترك ذلك جهلا أو كسلا أو نسيانا فإنها عليها أن تتدارك وتزكي.
يقول أنا رجل أعمل في مجال التقسيط، كيف أخرج زكاة مالي؟
الزكاة الأموال التي تقسط والتي تدور هي حكمها حكم الموجود في حوزته، لأن بدل ما يكون بيعه وشراءه مبني على الناجز وعلى الحاضر، هو يعني مبني على التقادير كل شهر يحصل كذا، فهو عند ذلك عندما يحول عليه الحول في كل سنة يحصي مقدار المال الذي عنده هو عند الناس ويزكيه.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.
أخي الكريم من فضلك اقلب الشريط.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله تعالى: باب أهل الزكاة، وهم ثمانية لا يجوز صرفها إلى غيرهم للآية: الأول والثاني الفقراء والمساكين، ولا يجوز السؤال وله ما يغنيه، ولا بأس بمسألة شرب الماء والاستعارة والاستقراض، ويجب إطعام الجائع وكسوة العاري وفك الأسير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب أهل الزكاة، أي الذين تصرف لهم الزكاة، والذين هم أهل الذين هم مصاريفها، الذين تخرج لهم ولا تخرج في غيرهم، وهم ثمانية الله ذكرهم في كتابه العزيز، يقول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فليؤتي من الله والله عليم حكيم. فهؤلاء هم أهل الزكاة، الله بينهم وفصلهم في كتابه العزيز، فهم الذين تصرف لهم الزكاة ولا تصرف في غيرهم، ولهذا قال: لا يجوز صرفها إلى غيرهم للآية، لأن الله تعالى حصرها فيهم، فقال: إنما الصدقات للفقراء، فمحصورة في هذا العدد ولا تخرج عن هذا العدد. ثم إيش قال بعد ذلك؟
الأول والثاني الفقراء والمساكين.
الأول والثاني الفقراء والمساكين، وهذان صنفان من أصناف أهل الزكاة الذي تصرف لهم الزكاة: الفقراء والمساكين. والفقراء والمساكين هذان اللفظان من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها في المعنى، وإذا ذكر أحدهما مستقلا عن الآخر شمل المعاني التي وزعت عند الاجتماع. فقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هنا جمع بين الفقراء والمساكين، فإذن المساكين لهم معنى والفقراء لهم معنى، وذلك بأن يفسر الفقير بأنه الذي لا يجد شيئا، ما يجد بعض الكفاية، ما عنده شيء، وأما المسكين فهو الذي عنده شيء ولكنه لا يكفي، عنده شيء ولكنه لا يكفي، فالفقير أشد حالا من المسكين. وعلى هذا فإذا جمع بين الفقراء والمساكين فسر الفقير بأنه الذي ليس عنده شيء أصلا، والمسكين الذي عنده شيء ولكنه لا يكفي. هذا هو معنى هذا ومعنى هذا عند الاجتماع، لكن لو ذكر أحدهما مستقلا عن الآخر فإنه يشمل من لا شيء عنده أصلا ومن عنده شيء لا يكفي، يكفل المعنيان يجتمعان في الفقير إذا ذكر وحده، ويجتمعان في المسكين إذا ذكر وحده. وإن جمع بين الفقراء والمساكين فسر الفقراء بأنهم الذين ليس عندهم شيء أصلا، والمساكين الذين عندهم شيء ولكنه لا يكفيهم. فهنا جمع ففسر الفقراء بأنهم الذين ليس عندهم شيء، والمساكين بأنهم الذين عندهم شيء لا يكفيهم. ولما جاء ذكر الفقراء أو الفقير في حديث معاذ بن جبل في وصية النبي صلى الله عليه وسلم له لما بعث إلى اليمن، قال: فإن هم أجابوك لذلك، يعني للشهادتين والصلاة، قال: فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. جاء الفقراء هنا مفرد، ما عطف عليه مسكين، فإذا يدخل تحته من لا شيء عنده أصلا ومن عنده شيء لا يكفي. لفظان إذا جمع بينهما في الذكر فرق بينهما في المعنى. يوزع المعنى بين المعنى يوزع بين اللفظين. وإذا انفرد أحدهما عن الآخر اتسع معناه للشيئين اللذين وزع عند الاجتماع. فيقول الفقير في قوله فقرائهم فتأخذ من غنيهم فترد على فقرائهم المراد به من لا شيء عنده أصلا ومن عنده شيء لا يكفيه. والمسكين أو مسكين ذا فلقت حمل عقبة وما ذلك حمل عقبة فك رقبة وأطعامه في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مسغبة أو مسكين ذا متربة أو مسكين ذا متربة جاء المسكين مالك مع الفقير. فإذا يشمل الذي ليس عنده شيء أصلا والذي عنده شيء لا يكفيه. ومما يدل على أن الفقير أن المسكين أحسن حالا من الفقير وأن عنده شيء ما ذكره الله في القرآن في قصة الخبر وأصحاب السفينة. قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا ووصفهم بأنهم مساكين وعندهم شيء عندهم شيء فأطلق عليهم مساكين. فإذا المسكين أحسن حالا من الفقير وكما ذكرت إذا اجتمع فرق وزع المعنى بينهما وإن انفرد أحدهما على الآخر اتسع لشمول المعنيين اللذين وزع عند الاجتماع. ومثل ذلك لفظ الإيمان والإسلام ولفظ البر والتقوى فهذه كلها من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها في المعنى. فالإيمان والإسلام إذا جمع بينهما فسر الإيمان بالأعمال الباطنة بالأمور الباطنة وفسر الإسلام بالأمور الظاهرة مثل ما جاء في حديث جبريل لأنه جمع بين الإسلام والإيمان. فجبريل سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وصوم رمضان عجبتني صفاتي سبيلا وهذه أمور ظاهرة. فالإسلام معناه اللغوي الاستسلام والانقياد الاستسلام والانقياد. ففسر الإسلام بأمور ظاهرة هي الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج. وفسر الإيمان بأمور باطنة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقد خير وشر. والإيمان يعني أعطي ما يناسب معناه وهو ما يقوم في القلب هو التصديق. فإذا أعطي هذا ما يناسبه وأعطي هذا ما يناسب. لكن إذا جاء أحدهما مستقلا إن الدين عند الله الإسلام يشمل الأمور الظاهرة والباطنة يشمل الأمور الظاهرة والباطنة ومن يفر غير الإسلام دينا فلا يقبل منه يشمل الأمور الظاهرة والباطنة وهكذا. وكذلك البر والتقوى إذا جمع إذا أفرد البر فإنه يشمل كل المأمورات والمنهيات يعني امتثال المأمورات وترك المنهيات. وإذا أفرد بكثرة التقوى وحدها تشمل امتثال المأمورات وترك المنهيات. وإذا جمع بينهما كما في قوله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى فسر البر بفعل الطاعات وفسرت التقوى بترك المناهي والمنهيات فسر تركه. فإذا جمع بينهم في الذكر وزع المعنى بينهما وإذا انفرد أحدهما على الآخر اتسع لأن يشمل المعنيين الموزعين عند الاجتماع. إذن هذا الفقير والمسكين صنفان من أصناف الزكاة صنفان من أصناف ثمانية. والفرق بينهما أن الفقير هو الذي ليس عنده شيء يكفي أصلا والمسكين عنده شيء ولكنه لا يكفيه. إيش قال؟
الأول والثاني الفقراء والمساكين ولا يجوز السؤال ولا يجوز السؤال وله ما يغنيه.
ولا يجوز السؤال وعنده ما يغنيه كل أن يسأل وعنده كفاية هذا حرام وهو يعني وهو شيء مذموم وجاء النهي عنه وجاء التحذير منه. وكل إنسان يسأل الناس وهو غني أو عنده شيء يغنيه وعنده يكفيه هذا يعني شيء خطير وشيء ليس بالأمر الهين. وإن الإنسان يستغني ويستعف يستعفف وأما كونه عنده كفاية ثم يسأل ويسأل الناس فهذا يريق ماء الحياء من وجهه بحيث لا يستحي ولا يبالي لأنه يعلف ذلك وصار ذلك سجية له عادة. ويمكن تكون عنده الأموال الكثيرة والطائلة ولكنه ألف السؤال فلا يستطيع أن يترك السؤال لأنه تعود. ويكون غني وعنده الأموال الكثيرة بسبب السؤال ومع ذلك يبقى سؤولا ولا يجوز السؤال وعنده ما يكفي. أما إذا كان إنسان ما عنده ما يكفي فيسأل لا بأس. ولهذا قال والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. للسائل والمحروم السائل هو الذي يمد يده. قد قال عليه الصلاة والسلام ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والأكلة واللكلتان هذا مسكين، ولكن المسكين الذي يعني ليس عنده غنى غنيه ولا يصطن له فيتصدق عليه، يعني ما مد يده وعنده الحاجة وشدة الحاجة ولكن يستحي من يسأل الناس هذا هو المسكين. وأما الذي يطرق الأبواب ويتعرض للناس ويعطى لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فهذا هو يعني ليس يعني مسكين حقا ولكنه مسكين، ولكن أشد منه مسكنة الذي لا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس.
ولا بأس بمسألة شرب الماء والاستعارة.
ولا بأس بمسألة شرب الماء والاستعارة والاستقراض، هذه ما يقال إنها من المسائل الميمومة، يعني كل إنسان يحتاج إلى ماء ويطلب من غيره أنه يعني يعطيه ماء أو يسقيه هذا لا بأس به، هذا ما يقال إنه سؤال ممنوع. السؤال المحذور هو سؤال المال وطلب المال، وأما الماء فهذا مبذول ومن يحتاج إليه يعطى إياه. وكذلك
الاستعارة
كونه يستعير إناء أو يستعير شيء ويرجعه هذا أيضا لا بأس به. وكذلك الاستقراض يعني كونه يطلب قرضا هذا لا بأس به، وإنما الذي بأس هو سؤال الناس أموالهم.
ويجب إطعام الجائع وكسوة العاري وفك الأثير.
ويجب إطعام الجائع وكسوة العاري وفك الأثير. الجائع لا يترك بل يبذل له المال حتى يسد جوعته، والعاري يكسى ولا يترك، يعني عورته بادية أو شبه بادية لقلة ذات يده. وكذلك الأثير الذي أثره الكفار وبالإمكان تخليصهم منه ببذل مال لهم حتى يخلصوه. نعم.
الثالث العاملون عليها كجاب وكاتب وعداد وكيال. نعم. ولا يجوز من ذوي القربى.
والثالث العاملون عليها، وهؤلاء يعطون منها لا لفقرهم ولا لحاجتهم وإنما مقابل أعمالهم، مقابل أعمالهم أجرة. الله عز وجل ذكر أنهم يعطون منها وأنهم يأخذون نصيبهم منها، وسواء قدر أو لم يقدر، ولكن يعطون من الزكاة مقابل أعمالهم. ولهذا قال والعاملون عليها، يعني أنهم يأخذون من أجل عملهم، يأخذون من أجل عملهم، وهذا من قبيل الأجرة ومقابل العمل، فإذا هذا من مصارفها ومن مصارفها. ولذلك مثل العداد وكيال
وكاتب
وجاب، يعني هؤلاء يأخذون نصيبهم أو يأخذون مقابل أعمالهم من الزكاة، لأن هذا الحق الله عز وجل بيّن أنه يصرف من هذا الشيء، وإن لم يكن منحة وإنما هو في مقابل عمل. الله تعالى جعل العاملين عليها من جملة من تصرف لهم الزكاة ومن جملة مصارف الزكاة. ثم قال ولا يجوز أن يكون من القربة، أي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بنو عبد المطلب ابن هاشم. هؤلاء هم ذوي القربة، من كان من نسل عبد المطلب ابن هاشم عم جد الرسول صلى الله عليه وسلم فهؤلاء هم ذوي القربة الذين لا تحل لهم الزكاة ويعطون من الخمس كما جاء ذلك في القرآن. وابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، الفضل بن عباس الذي هو أكبر أولاد العباس بن عبد المطلب، وكذلك عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إننا نريد الزواج وليس لأبوينا ما يزوجاننا به، ونريد أن تولينا على الزكاة لنصيب منها ونتزوج. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. ثم إنه أمر المسؤول عن الخمس بأن يصدق كل واحد منهما ويدفع صداقا لهما فتزوجا ودفع الرسول صلى الله عليه وسلم مهرهما من الخمس وخطب لكل واحد منهما وقال لفلان أن تزوج فلان وقال للثاني أن تزوج فلان وأعطى وأمر لهما المسؤول عن الخمس أن يدفع المهر لكل منهما. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لمحمد يعني حتى ولو عن طريق العمال ولو عن طريق كونهم عمال لأن يعني طلبوا أن يشتغلوا وأن يحصلوا مثل ما يحصل الناس من أجل الزواج. قال ولا يجوز من ذوي القربى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه الفضل بن عباس وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أن يوليهما على الصدقة من أجل أن يأخذ مقابل أعمالهما قال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لمحمد يعني حتى ولو كانت عن طريق المؤاجرة وعن طريق العمل.
ولا يجوز من ذوي القربى وإن شاء الإمام أرسله من غير عقد وإن شاء ذكر له شيئا معلوما.
وإن شاء الإمام أرسله من غير عقد بدون ما يسمي له شيء وإن شاء عين له شيئا معلوما يعني يجوز هذا ويجوز هذا. والأصل في المؤاجرات أنه لا بد من تحديد الأجرة لا بد من تحديد الأجرة لأن الأجرة هي يعني عقد على شيء بأجرة معلومة فلا بد من معرفة الأجرة وإذا يكون فيها التخاصم. لكن جاءت السنة بأنه يمكن أن يحدد شيء ويمكن أن يولى العمل ويعطى شيء بعد ذلك. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ولى عمر ولم يعين له شيئا ثم بعد ذلك أعطاه من الزكاة. وهذا هو الذي بنى عليه الشيخ رحمة الله عليه هذا الحكم وأنه يمكن أن يعينه شيئا معلوما ويمكن أن لا يعين له شيء ويعطيه.
العاملون عليها الآن الموظف له شيء معلوم من بيت المال من الدولة.
نعم الآن ما دام أنهم موظفين فهم أخذوا حقوقهم بالوظيفة ثم أيضا ما هو معلوم في نظام الدولة والموظفين أن الإنسان إذا انتدب وخرج من بلده إلى بلد آخر وفي مهمة أنه يأخذ شيء مقابل هذا الخروج وهذا الانتداب كونه ندب لهذه المهمة فيحصل راتبه ويحصل أيضا مقابل ذلك كمثل هؤلاء لا يأخذون الزكاة إذا كان يعطون من وظائفهم من جهاتهم اللي أرسلتهم فإنهم لا يعطون من الزكاة لأن نصيبهم أخذوه من الجهة التي أرسلتهم.
الرابع المؤلفة قلوبهم وهم السادات المطاعون في عشائرهم من كافر يرجى إسلامه أو مسلم يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره.
ثم بعد ذلك ذكر الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم وهم الكبار الذين لهم منزلة أو منازل في عشائرهم وقبائلهم وهم متبوعون مثل كافر يرجى إسلامه وإذا أسلم أسلم وراءه أتباعه ومثل إنسان أسلم ويراد من إسلامه من إعطائه قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو إسلام نظيره إذا رأى نظيره أنه أعطي فذلك يدفعه إلى أن يسلم. وقد كان أو جاء عن بعض الصحابة أن الواحد كان يسلم يريد الدنيا ثم بعد ذلك لا يعني يمكث فترة وجيزة إلا والإسلام خير له من الدنيا وما فيها يعني كان يعني يكون في البداية من بعضهم أنه يسلم يريد شيء من الدنيا ولكن بعد أن يدخل في الإسلام ويذوق حلاوة الإيمان يكون الإيمان في قلبه والإسلام في قلبه والدين في قلبه أعظم من كل شيء وأهم من كل شيء. فالزكاة يدفع منها لتأليف للمؤلفة قلوبهم من أجل هذه المصالح التي تعود إلى الإسلام والمسلمين من كافر يسلم فيتبعه ناس ويسلمون تبعا له أو إنسان له منزله ولكن يرجى أن يتقوى إيمانه وإسلامه ومن أو أن يكون له نظراء يسلكون نسلكه ويسلمون كما أسلم فيحصلون ما حصل. وقد يكون الدافع في الأول هو الدنيا والرغبة فيها ثم تتحول الحال إلى أن تكون الدين ويكون الهدى أعز عليهم وأنفس عندهم من كل شيء من حطام الدنيا.
من كافر يرجى إسلامه أو مسلم يرجى بعطيته قوة إيمانه أو مسلم يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو نصحه
أو نصحه يعني كونه يعني ينصح للإسلام يعني كونه يحصل له نصح في الإسلام بمعنى أنه ينصح غيره ويعني يجتهد في إيصال الحق إلى غيره ودعوة غيره وأن ينصح لغيره
أو لكف شره
أو لكف شره إذا كان في شر يسكت بالشيء الذي يعطى إياه حتى يسلم الناس من شره.
ولا يحل للمسلم أن يأخذ ما يعطى لكف شره كرشوة.
ثم بين أن هذا الصنف الأخير الذي يعطى من أجل كف شره نبه على أن المسلم لا يليق به أن يأخذ شيئا من أجل أن يكف شره لأن هذا يصير مثل الرشوة. هذا مثل الرشوة.
الخامس الرقاب وهم المكاتبون ويجوز أن يفدى بها أسير مسلم بأيدي الكفار لأنه فك رقبة ويجوز أن يشترى منها رقبة ويعتقها لعموم قوله وفي الرقاب.
ثم قال وفي الرقاب أي أن الزكاة تصرف في الرقاب وفي اعتاق الرقاب. ثم ذكر ثلاثة أمثلة يعني كلها تدخل تحت فك الرقاب. الأول المكاتبون وهو العبد الذي اتفق مع سيده على أن يحضر له كذا من النقود لمدة مثلا سنة كل شهر يعطيه كذا وكذا وإذا جاء آخر السنة يدفع آخر قسط فيعتق بذلك. هذا هو المكاتب يتفق مع سيده على أن يدفع له في حدود مدة معينة تكون يعني نجوم وأقساط كل شهر أو كل سنة يعطيه كذا وكذا وإذا أدى كامل ما عليه فإنه يعتق. فإذا يجوز أن يعطى هذا الذي كاتب أو كاتبه سيده على أن يحضر له أموال فيحصل عتقه بها يعطى من بيت المال من الزكاة ما يفك به رقبته ومن هذا المال الذي التزمه لسيده ويعتقه سيده إذا أحضر ذلك المال فيجوز أن يعطى من الزكاة. وكذلك الأسير المسلم الذي بأيدي الكفار يدفع له ما يخلصه لأن هذا لك رقبة من أسر الكفار. وكذلك تشترى رقاب يشترى عبيد ويعتقون فكل هذه داخلة تحت وفي الرقاب.
السادس الغارمون وهم المدينون وهم ضربان أحدهما من غرم لإصلاح ذات البين وهو من تحمل مالا لتسكين فتنة. الثاني من استدان لنفسه في مباح.
ثم ذكر السادس
السادس
وهم الغارمون وفي الرقاب والغارمين. والغارمون ضربان ضرب تحمل مالا من أجل إطفاء فتنة وإصلاح بين الناس فهذا غرم لمصلحة غيره ولتسكين الفتن وإصلاح ذات البين وتخلص من الفرقة والنزاع ليحصل بعدها الاجتماع والاتفاق فمثل هذا يعطى من الزكاة مقابل ما تحمله لأن عمله الذي عمله عمل حسن وعمل عظيم. والضرب الثاني من تحمل أو غرم لنفسه في مباح يعني غرم لنفسه أي لمصلحة تخصه ولحاجته فإنه يعطى من الزكاة.
السابع في سبيل الله وهم الغزاة فيدفع لهم كفاية غزوهم ولو مع غناهم والحج في سبيل الله.
والسابع الغزاة في سبيل الله والمراد في سبيل الله الغزاة الذين يجاهدون في سبيل الله فإنهم يعطون من الزكاة ولو كانوا أغنياء لأن كونه ينفق عليهم وكونه يعني يشترى لهم دواب أو يشترى لهم طعام أو يشترى لهم يعني ما يحتاجون إليه ويعطون نفقة ولو كانوا أغنياء، لأن هذا جهاد في سبيل الله. وفي سبيل الله هنا يراد به المعنى الأخص، وفي سبيل الله يأتي بمعنى عام، يعني في سبيل الله تأتي لمعنى عام وتأتي لمعنى خاص. كل أنواع البر وأنواع الخير هي في سبيل الله بمعنى العام، ففك الرقاب في سبيل الله، وإعطاء الفقراء والمساكين في سبيل الله، وإعطاء المؤلف قلوبهم في سبيل الله، كل ذلك في سبيل الله بمعنى العام. ولكن سبيل الله ذكر مع الأصناف السبعة فدل على أنه شيء خاص، إذ لو كان مقصود في سبيل الله كل أعمال البر إذن ما في حاجة إلى هذا التقسيم. لكن لما ذكرت الثمانية وواحد من الثمانية في سبيل الله علم بأنه الغزو وأنه الجهاد في سبيل الله، وليس مقصود بها أعمال البر مطلقة، لأن المصارف هذه كلها في سبيل الله، كلها في سبيل الله. ثم قال والحج في سبيل الله، والحج في سبيل الله. وقد جاء يعني ما يدل على ذلك، وهي أن امرأة خرج في الحج وكان يعني قد وضع بكر خصص في سبيل الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم أذن لها بأن تركب عليه وأن تحج عليه، وقال الحج في سبيل الله، وقال الحج في سبيل الله، يعني أن هذا مخصص للجهاد في سبيل الله، وتلك المرأة احتاجت إلى تلك الدابة لتركب عليها للحج، فالرسول صلى الله عليه وسلم أذن لها بأن تذهب عليها وأن يكون، وقال أن الحج في سبيل الله، يعني معنى أنه يمكن أن يصرف منفعة هذا البكر الذي هو الجمل الذي يركب عليه في مثل ذلك إذا كان مخصصا لسبيل الله. لكن ينبغي أن يعلم أن هناك أمور لا تصرف فيها الزكاة، لأنها لا تدخل تحت هذه الأصناف الثمانية، مثل بناء المساجد وبناء المدارس وتعبيد الطرق وغير ذلك، فهذه تدخل في سبيل الله بمعنى العام ولا تدخل في سبيل الله بمعنى الخاص.
يعني من أراد الحج أو العمرة وهو ليس معه ما يبلغه يعطى من الزكاة؟
الذي يبدو أن مثل هذا يعني لا يدخل في سبيل الله، من جهة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من استطاع إليه سبيلا، يعني في حديث جبريل، وكذلك جاء في القرآن ولعن نفس جبريل من استطاع إليه سبيلا، فالذي يستطيع السبيل وعنده القدرة فإنه يحج، والذي ليس عنده قدرة فإنه معذور ولا يجب عليه الحج، ولا يجب عليه الحج. ولكن الذي جاء أنه في قضية بكر كان مهيئ للجهاد في سبيل الله، وتلك المرأة التي وقف ذلك أبوها أو قريب منها، فقال اركبي عليه وحجي عليه لأن الحج في سبيل الله. لكن كون الناس يحججون من الزكاة، والإنسان الذي عنده زكاة يحجج بها قاربة أو يحجج بها ناسا كذا، هذا ليس، هذا لا تصرف الزكاة في هذا.
الثامن ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به الذي ليس معه ما يوصله إلى بلده، فيعطى ما يوصله إليه ولو مع غناه ببلده.
ثامن،
نعم،
ثامن ابن السبيل الذي هو آخر الأصناف الثمانية، وابن السبيل هو المسافر المنقطع الذي خلت يده وليس عنده من يعرفه، فإنه يعطى ما يوصله إلى بلده وما يكفيه أن يصل إلى بلده من الزكاة، ولو كان غنيا في بلده، ولو كان غنيا لبلده. وقيل له ابن السبيل لأنه لازم الطريق وصار ملازما له، فوصف بأنه ابنه، وذلك لملازمته له وكونه يعني انقطع به السبيل فلم يكن معه شيء يأكله ولا ينفق على نفسه ولا ينقله ويرحله من مكان إلى مكان، فإن الزكاة تصرف في هذا السبيل الذي هو ابن السبيل. وهذه هي المصارف الثمانية التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز في هذه الآية من سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي سبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.
وإن ادعى الفقر من لا يعرف بالغنى قبل قوله،
وإن ادعى الفقر من لا يعرف بالغنى قبل قوله، لأنه قد يكون يعني في مكان ما عنده أحد يعرفه ودع أنه فقير فإنه يعطى.
وإن كان جلدا وعرف له كسب لم يجز إعطاؤه.
وإن كان جلدا يعني قوي الزنية وصحيح الجسم ونشيط ويستطيع العمل فإنه لا يعطى وإنما يوجه إلى العمل ويترك السؤال. وإن كان جلدا
وعرف له كسب لم يجز إعطاؤه.
وإن كان جلدا وعرف له كسب لم يجز إعطاؤه إذا كان عرف له كسب أو يمكنه أن يكتسب.
وإن لم يعرف له كسب أعطي بعد إخباره أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب.
وإن أعطي وإن لم يعرف له كسب أعطي منها بعد إخباره حتى يكون على بينة أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب.
وإن كان الأجنبي أحوج فلا يعطى القريب ويمنع البعيد.
القريب إذا القريب له حق وله حق من غير الزكاة في أصل المال والإنسان لا يجعل الزكاة وقاية لماله بأن يقول أقاربي لهم حقوق علي وأنا إذا ما أعطيتهم من الزكاة أعطيهم من مالي فأنا أتخلص من حقوقهم التي علي بصرف الزكاة فيهم مش زكاة خارجة فإذا أعطيتهم إياها سلمت على مالي. هذا لا يجوز لا يجوز أن تتخذ الزكاة وقاية للمال. وإذا كان في الزكاة مثلا قليلة وعنده أقارب فقراء فإنه يعطيهم وهم أولى بأن يعطوا الزكاة لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة. أما إن كان الأجنبي أشد حاجة من القريب فلا يترك الشديد الحاجة ويعطى القريب الذي هو أقل منه حاجة.
ولا يحابي بها قريبا
ولا يحابي بها قريبا يعني من أجل يعني تألفه أو يقربه أو أنه يعني يبره بها ويقول أنا إذا ما أعطيته من الزكاة أضطر لأن أعطيه من أصل مالي. لا يحابي بها قريبا
ولا يدفع بها مذمة
ولا يدفع بها مذمة يدفع بها مذمة إذا كان فيه يعني أحد يعني يصفه بالبخل وهذا يروح يعطيه من أجل أنه يعني ما يقول عنه أنه بخيل.
ولا يستخدم بها أحدا
ولا يستخدم بها أحدا يعني يقول أنا خلاص الزكاة أعطيها الواحد يخدمني حتى أنتفع به.
ولا يقي بها ماله
ولا يقي بها ماله يعني مثل الصورة التي ذكرت أنه يتخذها وقاية لماله بدلا من كونه يعطي أقاربه ما يصلهم به من أصل ماله يدفع هذا الذي يعطيهم إياه من الزكاة ليقي ماله من أن يصرف منه شيء في غير الزكاة ممن لهم عليه حقوق يتخلص من حقوقهم بالزكاة ويقول الزكاة خارجة وأنا إما أعطيتهم من الزكاة سأعطيهم من مالي إذن أبقي على مالي وأقي مالي لإعطائي الزكاة لأقاربي.
وصدقة التطوع مسنونة كل وقت
وهذا الذي مضى يتعلق بالزكاة الواجبة يتعلق بالزكاة الواجبة ثم بدأ بالصدقة المستحبة قال إنها مسنونة كل وقت كل وقت مسنونة الإنسان يبذل ويتصدق في أي وقت وليس لصرفها ولبذلها أوقات معلومة وإنما هي في جميع الأوقات كلما وجدت الحاجة وكلما رأى من هو بحاجة فإنه يتصدق تطوعا.
وسرا أفضل
وسرا أفضل كل إنسان يعني يتصدق سرا أفضل من كونه يتصدق علانية لكن قد تكون العلانية في بعض الأحيان أحسن من السر وذلك تبع المصلحة. فإذا كان إظهار الصدقة سيترتب عليه متابعته وتشجيع غيره بأن يبذل كما بذل فهذا إظهار الصدقة أحسن. ومن ذلك ما جاء في الحديث الذي ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما جاءه أناس من مضر عليهم البؤس والفاقة وجوههم شاحبة وثيابهم بالية. والرسول صلى الله عليه وسلم كما وصف الله بقوله للمؤمنين رؤوف الرحيم تأثر وتغير وصار يدخل على بيوته ويخرج يبحث عن شيء يعطيهم إياه. ثم إنه خطب الناس وحثهم على الصدقة، فجاء رجل معه صرة يكاد يعجز عن حملها فوضعها وتتابع الناس وراءه، فقال عليه الصلاة والسلام عند ذلك من سنة الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سنة الإسلام سيئة فله وزرها وزر من عمل بها. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة الحسنة هذا الذي دفع هذا المال وتابعه غيره عليه، وفي هذه الحالة يكون إبداء الصدقة أحسن من إخفائها. أما إذا لم يكن شيء من ذلك، يعني ما في مجال للاتباع وأن غيره يتابعه، فإن كونه يخفيها يكون أولى. ويدل لذلك قصة السبعة الذين يظلهم الله في ظلهم ولا ظل إلا ظله، وفيهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعمل لا تعلم شماله ما تنفق يمين، يعني من شدة إخفائه حتى اليد اليسرى ما تعرف الشيء الذي حصل من اليمنى، هذا مبالغة في إخفاء الصدقة. وعلى هذا فقول المصنف وشرا أفضل، يعني حيث يكون إثر أفضل، وأما إن كان الإعلان أفضل لما يترتب عليه المصلحة والفائدة الكبيرة فإنه يكون أفضل في تلك الحال.
وكذلك في الصحة،
وكذلك في الصحة، كل إنسان يتصدق في صحته أحسن من كونه يتصدق في مرضه، لأن الإنسان في حال الصحة يخشى الفقر ويأمل الغنى، وأما الإنسان إذا مرض وأشرف على الهلاك سمح بالمال لأنه يئس من الحياة، هذا ليس مثل هذا، وإنما يتصدق الإنسان وهو صحيح شحيح نفسه متعلقة بالمال يخشى من الفقر وصحته معافى في صحته، فإذا فهو صدقته أفضل وخير من إنسان أصابه المرض وأنهاك المرض وخشي الموت فيذهب يتصدق.
وبطيب نفس،
وبطيب نفس ما يكون عن كراهية وعن عدم ارتياح، بل يكون مطمئنا وفرحا ومسرورا بالشيء الذي يخرجه، ما يخرجه عن كراهية.
وفي رمضان لفعله صلى الله عليه وآله وسلم،
وفي رمضان أيضا يعني يكون لها فضل ولفعله صلى الله عليه وسلم، وكان كما جاء في حديث ابن عباس كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل في درس القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين درس القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فقوله كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان يدل على أن الإحسان في رمضان والصدقة في رمضان أنها مفضلة.
وفي أوقات الحاجة لقوله تعالى في يوم ذي مسغبة،
وفي أوقات الحاجة إذا شدت حاجة الناس يبذل لهم.
وهي على القريب صدقة، صدقة وصلة،
وهي على القريب صدقة وصلة، لأنها صدقة لأن أصلها هي صدقة، وأيضا يضاف إلى ذلك أنها صلة رحم.
ولا سيما مع العداوة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وأن تصل من قطعك،
ولا سيما مع العداوة بين المعطي والمعطى من الأقرباء كقوله صلى الله عليه وسلم وأن تصل من قطعك، لأن هذا يكون سببا في ترك بعده وترك ابتعاده، فيكون في ذلك يعني تليين لقلبه، والله تعالى يقول ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد.
ثم
قال ما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
ثم الجار لقوله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب،
ثم قال ثم الجار، هو قريب قريب الإنسان إذا كان محتاج كان فقير فهو أولى من غيره، تقول الله عز وجل والجار ذي القربى والجار الجنب، الجار ذي القربى والجار الجنب، والجار ذي القربى إما يراد به الجار الذي هو قريب منه في النسب أو قريب منه في الجوار وأقرب من غيره، والجار الجنب يمكن يكون به الجار الذي ليس بينه وبين قرابة أو الذي يعني بينه وبين مسافة.
ومن اشتدت حاجته لقوله أو مسكينا ذا متربة.
ومن اشتدت حاجته فإنه يطعم ويتصدق عليه لقوله أو مسكينا ذا متربة.
ولا يتصدق بما يضره أو يضر غريمه أو من تلزمه مؤنته.
بما يضره يعني هنا لما هذا عند ما يتعلق بالإكثار من الصدقة وإخراج الصدقة بكثرة وبسخاء. قال ولا يتصدق بما يضره يعني بحيث يعود عليه بالمضرة بأن يتصدق ثم يكون هو محتاج فيضره أو يضر بمن يعوله يضر بعائلته التي يعولها والذين ينفق عليهم. أو
ولا يتصدق بما يضره أو يضر غريمه
أو يضر غريمه الذي عليه حق له عليه حق بل إعطاء الغريم أو لم يتصدق لأن ذاك دين والصدقة صدقة والصدقة مستحبة والدين واجب ويشتغل بالتخلص من الواجب وبأداء الواجب ولا يتشغل بالصدقة ويجعل صاحب الحق يتألم ويذمه ويعيبه ويلومه ويعني يتناول عرضه فيقول انه ظلمني وانه كذا وانه كذا.
ومن أراد الصدقة بماله كله وله عائلة يكفيهم بكسبه وعلم من نفسه حسن التوكل استحب لقصة الصديق وإلا لم يجز.
ومن أراد الصدقة بماله كله وله عائلة يكفيهم بكسبه ويغنيهم بما يحصل منه ويعني ولم يش
وعلم من نفسه
حسن التوكل فاستحب له ذلك وإلا لم يجد.
لقصة الصديق
رضي الله عنه وهو أنه لما يعني عمر رضي الله عنه أراد أن ينافسه وكان سباقا إلى كل خير وكان متقدما على غيره رضي الله عنه وأرضاه فقال عمر مرة مرات أنه يعني سينافس أبا بكر وأنه سيدفع شيئا يمكن أو يفكر أنه يعني يتقدم على أبا بكر فجاء بادلا لنصف ماله وأبو بكر رضي الله عنه بذل ماله كله.
قال وإلا لم يجز ويحجر عليه
الذي يحجر عليه يعني يحجر عليه يمنع من التصرف في ماله يعني المحجور عليه هو الذي يحجر عليه من التصرف في ماله لأنه يبدله ونفده ويبقى يعني
أخي الكريم لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط.